مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا، وفيها الأمم المتحدة تؤكد أن المسلمين طردوا من أفريقيا الوسطى في أسوأ عملية تطهير. وفي متابعتنا لملف المسلمين حول العالم أيضا، أوكرانيا مسلم القرم يعارضون الانضمام لروسيا خشية تطهير العرقي. وفي ميانمار إحصاء في بورما قد يحدد مستقبل روهينجيا المسلمين. وفي نقاش الليلة، هل يجدي الحوار مع الإرهاب الشيعي؟ جد التحية لحضراتكم والشباب الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، كل هذه العالمين وغيرها، إلى جانب موضوع قضيتنا الرئيسة في هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا، وهي هل يجدي الحوار الشيعي مع الإرهاب، هل يجدي الحوار مع الإرهاب الشيعي؟ وضيفنا الكريم صاحب القضية فضيلة الشيخ حامد الطاهر الباحث في التراث الإسلامي. مرحبا بك شيخنا، السلام عليكم.
أهلا بك يا صاحبي، السلام وبركاته، حياك الله، حياك الله ومشاهديك.
وآثرنا أن نأخذ بعضا من أخبار إخواني المسلمين في العالم، فنبدأ بقضية المسلمين الذين طردوا من أفريقيا الوسطى في أسوأ عملية تطهير عرقي في ظل وجود 1.5 مليار مسلم سني موحد على قلب رجل واحد. ينبغي أن يهتموا بأي مسلم على ظهر الأرض، كما قال سيدنا سلمان الفارسي قديما، وكل أرض يذكر فيه اسم الله عددته من لب أوطاني، ولكن أين المسلمون وأين حكام المسلمون؟ هذا ما نطرحه دائما ولا مجيب، إلا أنهم فقط يعملون من أجل كراسي الحكم. نشاهد تقرير حول مسلمي إفريقيا الوسطى.
تشهد جمهورية أفريقيا الوسطى منذ عدة أشهر عمليات وصفت بالتطهير الديني ضد المسلمين على أيدي ميليشيات مسيحية، أدت إلى مقتل المئات ونزوح الآلاف خوفا من عمليات القتل العشوائية، الأمر الذي استدعى إرسال فرنسا لقوات اتهمت فيما بعد بالانحياز ضد المسلمين لمساعدة قوات حفظ السلام الأفريقية وسط تنديد واسع من المنظمات الدولية. ويشكل المسلمون نحو 15% من سكان جمهورية أفريقيا الوسطى، مما يجعلها ثاني أكبر ديانة في البلاد بعد المسيحية التي يدين بها نصف السكان، أما بقية السكان فإنهم يدينون بديانات محلية. ويعيش معظم مسلمي أفريقيا الوسطى في الشمال بالقرب من الحدود مع تشاد المسلمة. وتدهورت الأوضاع الأمنية في جمهورية أفريقيا الوسطى منذ الانقلاب الذي قاده ميشيل دوغوتوديا وائتلاف سيليكا المتمرد وأطاح بالرئيس فرانسوا بوزيزيا في مارس من العام الماضي. وبدأت الخلافات تصيب نظام الرئيس المسلم بعد فشل الحكومة في السيطرة على الأمن في البلاد، لتبدأ حالة فوضى غير مسبوقة قتل على إثرها المسلمون بطريقة عشوائية على أيدي الميليشيات المسيحية، إلى أن اضطر دوغوتوديا للتنحي بضغط من رؤساء دول وسط أفريقيا في مطلع يناير الماضي. ومنذ تنحيه غرقت البلاد في دوامة من العنف الطائفي والأعمال الانتقامية التي تشنها الميليشيات المسيحية ضد مسلمي السلك والمدنيين المسلمين. وحسب منظمة العفو الدولية، فإن ميليشيات أنتي بالاكا شنت في 18 من الشهر نفسه هجوما على مدينة بوسيمبتيليا في الغرب، مما أسفر عن سقوط أكثر من 100 قتيل بين السكان المسلمين. وفر عشرات الألاف من المسلمين النازحين إلى دولتي الكاميرون وتشاد المجاورتين. ومع اتساع نطاق نزوح المسلمين، أعلن مدير الطوارئ في منظمة Human Rights Watch بيتر بوكارد إنها مسألة أيام وسيغادر جميع المسلمين أفريقيا الوسطى فرارا من العنف، مضيفا أنه توجد أحياء كاملة ذهب سكانها من المسلمين بالكامل، ويتم هدم منازلهم بصورة ممنهجة، حيث يتم نزع الأبواب والنوافذ والأسقف، وتوجد أدلة على محو وجودهم بالكامل. وقال بوكارت إنه شاهد بنفسه جثة رجل مسلم تحرق في الشارع، كما رأى الميليشيات المسيحية تلقي القبض على مسلم آخر وتضربه حتى الموت. وبحسب موقع CNN الإخبارية، فإنما يتعرض له المسلمون من مذابح ومجازر مروعة في أفريقيا الوسطى تم بتواطؤ فرنسي.
شأن التقرير مشاهدي الكرام، أتوجه لضيف الكريم شيخ حمد، يعني ألا ترى أن المسلمين في أفريقيا عموما منسيون؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يعني الغرب يقتلنا في كل يوم قتلة، هل القتلى يعني لا تشبه أختها، كل مرة يتفننون في البداية هم قتلوا
سيناريو مختلف.
نعم لا السيناريو واحد ولكن الوسائل مختلفة. السيناريو دائما يسفر عن محاولة قتل عدد كبير من المسلمين وتحجيم عدد المسلمين في بلاد إسلامية. يعني من ضمن ما كتب في هذا التقرير أو ما قيل في هذا التقرير أن المسلمين سيهاجرون إلى تشاد أو سيهاجرون إلى الكاميرون، هذا من باب كالمستجير من الرمضاء بالناري أو من النار بالرمضاء حسب ما يقال. يعني الكاميرون هذه في وقت من الأوقات قتل فيها 1000 مسلم بدم بارد، ولم يسمع العالم عن هذه المذابح لا من قريب ولا من بعيد. حتى البلاد التي فيها أغلبية مسلمة كنيجيريا مثلا وفيها أبطال مسلمون، هؤلاء الأبطال نحن لا ندري عنهم شيئا زي أحمد وبيلو مثلا أو غيره، هؤلاء يقتلون بدم بارد أيضا رغم أنهم أغلبية. المسلمون في بلاد إفريقيا غالبية مغلوبة على أمرها. لماذا هم غالبية مغلوبة على أمرها؟ نتيجة التحكم الغربي في بلاد إفريقيا
ما زال الاستعمار قائم في هذه البلاد.
أكثر هذا الاحتلال أو الاستعمار هو الاستعمار الفرنسي. تشاد هي مستعمرة فرنسية كما أن الكاميرون مستعمرة يعني فرنسية أو مستعمرة إنجليزية أو مستعمرة برتغالية أو مستعمرة هولندية. هؤلاء يتقسمون الثروات هناك. نعم هؤلاء يتقسمون الثروات هناك بشكل معين ويعمدون إلى تهميش المسلمين عن طريق تجهيلهم، عن طريق إبعادهم إلى اللي هي الغابات والأحراش وما شابه، ثم بعد ذلك يقتل المسلمون بدماء باردة ولا يعلم عن مذابح المسلمين شيء إلا بواسطة العدد الكبير الذي يقتل أولا، ثم بعد ذلك ما يحدث من تناقل بعض أجهزة الإعلام المحايدة بشكل ما.
ده الأمم المتحدة اللي بتذكر، يعني الأمم المتحدة بتقول إنه بيقتلوا أمامها.
لماذا اضطرت الأمم المتحدة للقول بهذا؟ نتيجة وجود ميديا وأجهزة إعلام نقلت هذا، لكن الأمم المتحدة تشرف على هذا. يعني في البوسنة كان يقال ذوي القبعات الزرقاء الذين كانوا يشهدون ما فعله الصرب في المسلمين. تمام هي المسألة مسألة قتال أهل السنة في كل منطقة. أما بالنسبة للمسلمين في أفريقيا، المسلمون في أفريقيا لهم فضل على الإسلام والمسلمين، ينبغي أن يعلم هذا. يعني يوسف بن تاشفين هذا أفريقي.
تمام
المسلمون في أفريقيا هم من حفظوا حتى هذه اللحظة الوجود الإسلامي، سواء كان في المغرب نفسها اللي كانت معرضة في وقت من الأوقات لموجة أخرى صليبية تأتي من بلاد الأندلس إلى بلاد المغرب تجتاحها لولا وجود دولة المرابطين ثم بعد ذلك دولة الموحدين.
تمام
فالأفارقة هؤلاء لهم فضل على الإسلام ولهم فضل على المسلمين
بخمسة عرقياتهم، يعني سواء كانوا البربر الأمازيغ العرب كله.
نعم لكن هي
عشان بس إخواننا الأمازيغ والبربر ما يقولوش إن احنا عايزين نعمل دولة مقدما وحاجات كده.
لا هي مش مسألة دولة ولا كلام هذا، كلام معروف حرب القوميات التي يصطنعها الاستعمار. نعم أنت أمازيغي، أنت من البربر، أنت من أي قوم؟
قدم الإسلام على أي حد.
بالضبط أنا مسلم ليس لي أرض وطين، حب في الله يوحدنا فيؤاخي القاصي والداني، إخواني تلقاني فيهم وبقلبي تلقى إخواني. بلال رضي الله عنه وأرضاه كان حبشيا ومع ذلك كان في وسط المسلمين. ولكن هناك أيضا مسألة قدرية ومسألة شرعية ينبغي أن يعني ننظر إليها بعين الاعتبار. هناك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث: اتركوا الترك ما تركوكم ودعوا الحبشة ما ودعوكم. الحبشة اللي هو الجنس اللي هو الزنجي كله اللي احنا بنسميه الزنوج، اللي هم بيسموهم بقى النجرو او التكرنا او الكلام ده كله في بعض البلاد. هؤلاء قدريا يهزمون المسلمين اذا دخلوا امامهم في معركة من المعارك، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ودعوا الحبشة ما ودعوكم. خلاص سيبوا، لان حتى هؤلاء الاحباش لا يقدرهم الا الله سبحانه وتعالى، زي ما حصل مع ابرهة وزي ما هيحصل في اخر الزمان، ان ذا السويقتين الحبشي اللي هو الافحج متباعد ما بين الساقين، الاصايمع الاصايلع الافيدع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يذهب الى الكعبه فيقتلع حجرها حجرا حجرا. مشكلتنا الاساسيه اننا لا ننظر الى الكون بالمنظور الاسلامي او المنظور القراني
او بمرجعيه شرعيه.
بالضبط كده،
على اعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى
صلى الله عليه
وسلم لما يبلغ عن ربه.
نعم
غيبا وغيره.
فكان ينبغي ان يفهم ان تاسيس اي علاقات مع اي دوله من الدول خاصة في وقت كل دولة مستقلة بذاتها أن تقوم على السياسة الشرعية، وقاتل الله السياسة التي لا تقوم على الدين. نحن ننساهم لأننا بالفعل نسينا الإسلام داخل بلادنا. الإسلام يحارب داخل البلاد الإسلامية نفسها.
طب أنا سؤال بشدة، يعني بمناسبة الإسلام، يعني فرنسا ترسل قوات إلى أفريقيا الوسطى، لا مجلس أمن اجتمع ولا أمم متحدة ولا إذن دولي ولا قوى عالمية ولا دول مركز ولا دول هامش، وإحنا عندنا سوريا بتدبح بقالنا 3 سنين ك 22 دولة عربية مش عارفين نبعت 30-40 ألف جندي رغم أنا في هؤلاء. يقول لك لازم مجلس الأمن، وبقالنا 3 سنين مجلس الأمن بيجتمع ينفض على مشكلة العراق، مشكلة سوريا، مشكلة اليمن، مشكلة البحرين. يعني طب اشمعنى يعني فرنسا فورا تبعت قوات وبدون إذن يعني. إيه الموضوع؟
في جزئيتين في الموضوع ده. أنت في مؤخرة الركب البشري، لست في طليعة الركب البشري. وطالما أنت في المؤخرة أنت تتسوى الغبار الركب، لا تستطيع أن تملك قرار نفسك من قريب ولا من بعيد.
كما قال الإمام عمر كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام.
دي جزئية مهمة. الجزئية بقى اللي هي فيها برضو أنك أنت لما يحكمك حد لا يريد الكرسي فقط، إنما يريد الحفاظ على الإسلام ويريد الحفاظ على هذه الشريعة. طالما أنه لا يوجد من يريد الحفاظ على الشريعة فالشريعة ستهان في كل مكان. إنما لما يكون في
وربما بالتواطؤ من هؤلاء حتى يحافظوا على عروشه.
ده أكيد. إحنا معنا مقررات تاريخية يمكن تبدلها بحل من الأحوال. إن في 1000 أسرة يهودية في القرن السادس الهجري اللي هو تقريبا يوازي القرن 15 الميلادي دخلت في الإسلام تظاهرا. هؤلاء كثير منهم الآن يتصدرون يعني
الحكم في بلادنا.
دي جزئية. الجزئية الثانية فرنسا نفسها. يعني فرنسا هي التي معلوم عنها أنها كانت التي ترسل الحملات الصليبية انتهاء بلويس التاسع. وطبعا في ناس كتير ما تعرفش مثلا ان ريتشارد قلب الاسد ام فرنسية
برضو.
ام فرنسية
اللي هو كان ملك بريطانيا
في اللي هو اللي كان
الحملة الصليبية المكبرة
اللي جه مع صلاح اللي جه في فيلم صلاح الدين. اللي جه في فيلم صلاح الدين انه فارس الصليب النبيل. في بس قصة كده يعني معقفة جانبية ان ريتشارد قلب الاسد، وهذا ما ذكره المؤرخون الانجليز وليس المؤرخون المسلمون الذين ذكروا هذا الكلام. وهذا موثق في تاريخ الانجليز ان ريتشارد قلب الاسد كان رجلا يحب اكل الخنزير، فامر طباخه ان يطهو له خنزيرا. ولكن في هذا التوقيت الطباخ لم يجد خنزير، والطباخ كان رجلا حصيفا، فعلم ان لحم الانسان
اعوذ بالله
نعم بالضبط طعمه زي طعم لحم الخنزير، فقتل اسيرا مسلما ذبحه ثم قدم لحمه الى ريتشارد قلب الاسد. ريتشارد قلب الاسد شك فقال هات راس هذا الخنزير، فالطباخ علم انه مقتول في كل الاحوال فقال لا ينجيني الا الصدق، فجاء براس الاسير المسلم وقال انما فعلت هذا. ضحك ريتشارد قلب الاسد وقال وقتها الان نستغني عن الخنازير بهؤلاء الاسرى المسلمين، وكان يذبح له الاسرى المسلمين فياكلهم.
لا حول ولا قوه.
دي قصه المؤرخين الانجليزيين. المؤرخون الانجليزيون نفسهم هم من كتبوا هذا. يعني ما هوش فارس صليب نبيل ولا صلاح الدين راح يداويه، ولا صلاح الدين كان لابس ساعة في ايده، ولا عيسى العوام كان نصرانيا، ولا انما كان مسلما. نحن نواجه بالانحراف التاريخ. التاريخ الاسلامي صار قصاصة منقولة من كعب محرف.
الخميس قبل الماضي كان معي المهندس خالد غريب مدير مركز الاسلامي للدراسات الاسماعيليه. قلت له احنا عندنا في التعليم منظومه التعليم عايزين نغير تاريخنا، لانه مفهمونا ان سعد زغلول ابو الحريه وابو الثوره، وسعد زغلول ده هو ابو المسؤول في مصر.
نعم
فهمونا ان القاسم امين ده بطل،
هو الحول من الاسلاميه الى الليبراليه.
فعنده هانم الشعراوي والصفيه هانم زغلول اللي بيقولوا عليهم هوانم، والتاريخ ورموزه عاملين مدارس في مصر كلها باسمائهم. هؤلاء هم الذين يعني جعلوا المرأة تخلع الحجاب في ميدان التحرير.
الذي يكتب التاريخ هو الذي يحكم، هو الذي يغلب. الغالب هو الذي يكتب التاريخ. فطالما أن الغالب على ملة غير ملة الإسلام أو ينتحل فكر غير الفكر الإسلامي، لابد أن يمجد الأشخاص الذين يعني يحبهم. يعني الرافعي لما كتب التاريخ كان يميل إلى الحزب الوطني. هنا عبد الرحمن أو عاطف عبد الرحمن لما كتب التاريخ هي ناصرية. فكل يغني على ليلى.
هيك لما كتب من وجهة نظر الناصريين.
يجب أن يكون التاريخ مجردا من كل الأهواء، ولكن الإنسان عبارة عن ما يقرأ وعبارة عن هواء.
بس هما بيقولك التاريخ يكتبه الأقوياء.
ما هو الأقوياء اللي هم اللي غلبهم. مهمين اللي حكتب التاريخ
يعني الأقوياء والحكام.
نعم الغالب هو الذي يكتب، وعادة ما يكون زلفة إلى الحاكم، يعني يتقرب إلى الحاكم بأنه هو الذي فعل وبأنه هو الذي كتب وأن له أصولا تاريخية وأن له كذا وكذا وكذا وكذا، وتحاكي الأساطير حول شخصية هذا الحاكم كما تعودنا. يعني
وإن كان شحن جملة اعتراضية أن الغرب والشرق يحسدوننا على تاريخنا على اعتبار أنه مستند على القرآن وصحيح الحديث السنة. فبيقولك التاريخ الإسلامي لعله من أقرب التواريخ إلى الصحة،
لكن الحدث التاريخي لا تطمع أن تصل به إلى المستوى الحديثي. حتى القصص نفسه الوارد لا تطمع أن تصل به إلى المستوى الحديثي في نفس المتانة وفي نفس القوة. قد يكون هناك أسانيد نعم، ولكن أنا في التاريخ شهرة الحادثة تغني عن إسنادها في كثير.
أعود إلى فرنسا ترسل قوات في لحظة. تنهي قضية أفريقيا الوسطى، يصبح المسلمون يطهر يتركوا أفريقيا الوسطى، وده فقط عشان حاكم مسلم. لأول مرة في تاريخ أفريقيا الوسطى يحكم مسلم منتخب في أفريقيا الوسطى. قامت الدنيا أن تقعد، طهروا المسلمين كلهم عشان هذا الحاكم ومشوا كمان. يعني طيب عندنا بعد الثورة مثلا في مصر وفي الدول العربية اللي قامت فيها ثورة، كان سؤال بيتسأل للسلفيين يقول له ايه، انت ترضى ان المسيح يحكم؟ يعني إذا كان عندهم حاكم مسلم حكم في إفريقيا الوسطى التي فيها أكثر من نصفها مسلمين شلوا وطهروا المسلمين من مكان. أمال أنت يعني بتسألني ليه السؤال ده؟
لا هو معروف إن 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 الحاكم من القومية أو من الأغلبية. يعني هل أمريكا يحكمها مسلم مثلا؟ أو يمكن أن يكون رئيس وزراء بريطانيا
ده حاطين في الدستور الشرط أن الحاكم يكون مسيحي
كاثوليكي أو إنجيلي؟
أنا عندي في الدستور المصري متقدم عنهم ما فيش شرط ديانة رئيس الدولة. إيه رأيك؟
ده يعني نوع من أنواع الحماقة والسفه. تمام. والحماقة والسفه أنك لا تقيس الناس بدينهم، لأن الناس ولأهم في الأول والآخر إلى مين؟
إلى
دينه. نعم، إلى ما يدين به لله سبحانه وتعالى. بدليل حينما يموت له ميت بيدفنوا على الطريقة الإسلامية إذا كان غير مسلم، بيدفنوا على الطريقة المسيحية إذا كان مسلما، في الميراث بياخد على أي طريقة، في الزواج بيتجاوز على إيد مين. إذا كنت أنت في كل هذه الأمور يعني تدعوه وتوفر له الحماية أو الغطاء أو الستر الدستوري الذي يكفل له حق الانتماء تحت راية دينه، تيجي في حتة الحكم بالذات اللي فيه أغلبية مسلمة أو فيه أغلبية، هذه الأغلبية بقى أيا كان بقى مذهبها أو ملتها، تيجي وتولى عليهم واحد تاني، العالم كله لا يقبل بهذا. بدليل أفريقيا الوسطى اللي فيها 1.5 مليون مسلم. وإذا كنا احنا بقى هنتكلم في العدد ومش العدد، فمثلا فرنسا فيها 10 مليون مسلم. يبقى من حقهم بقى انهم يحكموا، لكن هذا غير ممكن. يعني بقى وصل الأمر ان مجدي علام المتنصر هذا الذي تنصر على رؤوس الأشهاد ووضع زيت الميرون في مواضع حساسة من جسده، كان يريد ان يكون رئيس
التحرير
بتاع إيطاليا. لا لا لا، مجدي علام ده واحد من
ولا مجدي خليل؟
لا افتكر مجدي علام.
مجدي علام
اللي هو كان عايز يكون رئيس تحرير لمجلة إيطالية مش رئيس وزراء. فعمد على الهواء وتنصر على الهواء حتى استطاع ان يكون رئيس تحرير لجريدة مغمورة في إيطاليا. انت بقى بتتكلم النهاردة في رئاسة مش رئاسة؟ لا، هؤلاء لا يقبلون بمسلمين ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. دي قاعدة لا يمكن ان تخالف.
وفي نفس الوقت اليهود بيتعاملوا على عقيدتهم وبينفذوا مشروعهم طبقا للعقيدة، الشيعة بيتعاملوا على عقيدتهم وبينفذوا مشروعهم طبقا للعقيدة.
انت الوحيد اللي بتتبع في العقيدة،
انت الوحيد اللي انت بعيد عنها،
انت مفرط، انت في الاصل مفرط ومش عايزها. يعني انت دلوقتي عندك نوع من انواع عدم الانتماء لا لعقيدتك ولا لدينك، وبالتالي لن يكون عندك انتماء لا للغتك ولا لغيرها. بدليل انك انت كنت بتجد ان بعض الالسن السنية هي من تدافع عن الشيعة، وبعض الألسن المسلمة هي من تدافع الغرب. يعني طه حسين اللي هو ربي في حضن مرجليوس لما جاء عمل قضية الشك والانتحال في كتاب الشعر الجاهلي. هذا الرجل كان يدعو إلى الأخذ بثقافة الغرب بمحاسنها وبمساوئها زي ما هي.
ده قايل في الشعر الجاهلي القرآن نقد أدبي يجب نقده، القرآن نص أدبي يمكن نقده.
قال هذا الكلام، قال وقال, وقال بقضية الشك والانتحال ان الشعر الجاهلي ده
لم يتب عنها شيخ حامد، لم يتب عنها
والله في كلام ان هو تاب.
لا لا يعني الى ان مات، سألت مشايخ في الازهر كبار قالوا الى ان مات وهو مصاب عليه.
مش هيهمني لانه حتى لو مات وتاب التوبة تنفعه هو فيما بينه وبين ربه، لكن الفكرة باقية حتى هذه اللحظة
في كتابه.
نعم. والمؤلف الأساسي الكتاب مش طه حسين، طه حسين أعجز بكثير أن يكتب مثل هذا الكلام. الذي كتب هذا الكلام هو مرجليوس. لا يمكن أن يكون طه حسين، أنا تابعته كثيرا على هامش السيرة مثلا لما كتب، حتى الأيام لما كتب، حتى التعبيرات الأدبية. أنا لا أنتقص من حق أحد، ولكن حتى التعبيرات الأدبية إذا جئت أنت بطه حسين بجوار واحد زي العقاد، مين اللي يكسب؟ العقاد يكسب. تمام.
العقاد بتاع حسين دكتوراه من السربون والعقاد ابتدائية مصرية.
معلش لكن مين السربون؟ مين اللي علمه؟ واحد تعلم اللغة العربية في سنتين بعد كده بقى مستشرق وكبير. ما الاستشراق ده المصيبة الكبيرة التي ابتلي بها المسلمون. لحد النهاردة يقول لك روح لبروكلمان عشان مش عارف تاخد منه ايه، تاريخ الادب العربي من عند بروكلمان. لا، ازاي انا اخد تاريخي من غيري؟ غيري اذا كتب التاريخ يكتبه بوجهة نظره هو. تمام.
تاريخنا كله معتمدين على ويل دورانت في قصة الحضارة.
قصة الحضارة دي جزئية، وعلى الشيعة
وعلى المسلمين ابو التاريخ مسمين كده ابو التاريخ،
لان انت في الاصل مقهور، والمقهور مغرم ومولع بتقليد القاهر. ستظل هذه هي حالك وستظل هذه هي حالتك، لا تتقدم خطوة حتى تفيق، وحتى تفيق الى نفسك. لما تفيق الى نفسك وتفيق الى انك صاحب اعظم دين في هذا الوجود، وان ثقافتك هذه ليست ثقافة ارضية. يا استاذ محمد، هذه الامة الاسلامية الله سبحانه وتعالى قال عنها كنتم خير امة اخرجت، ما قالش خرجت. الله عز وجل لم يخرج هذه الأمة للزراعة ولا للصناعة ولا للتماثيل. كان هناك أمم تفوق أمة الإسلام وتفوق أمة العرب في الزراعة وفي الصناعة، لكن هذه الأمة أخرجت ولشيء ما أخرجت.
إرم ذات العماد.
نعم.
التي لم يبلغ
بالثواب. نتكلم عن التوقيت الذي خرجت فيه هذه الأمة، التوقيت الذي خرجت فيه أو أخرجت. أخرجت هذه الأمة. لما أخرجت هذه الأمة؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه قصتك أنت يا أيها الذين آمنوا.
نعم، أن تعبد الناس لربهم.
العقيدة تسير
لوجتم قائد الفرس.
العقيدة تحل المشاكل كلها، وهي التي يعني حينما تفتح العقيدة البلدان وأنت تكون فيها أنت تبني حضارة. تعال انظر إلى الحضارات الأخرى، إيه الباقي منها؟ مجرد قوانين عنصرية، قوانين حزبية، مجرد تماثيل. لكن الحضارة الإسلامية ماذا بقي منها؟ بقي منها التسامح، بقي منها العلم. توما الإكويني اللي أصبح بابا بعد كده، هذا الرجل الذي حمل النهضة الأوروبية على كتفيه، هذا ربي في مدارس الأندلس. القديس جيروم اللي كانوا بيقولوا عليه أنه لم يرتكب خطيئة غسل القدمين طيلة حياته، هذا ربي في كنائس أوروبا وفي كنائس الأندلس. حط كده فارق بينه وبين توما الإكويني اللي خلى الأسبان ارتقوا. العرب كانوا يعلمون ما لا تعلمه الأمم الأخرى. مش عندك حاجة كان اسمها رسالة اسمها المنافع في نصح الإخوة المدافع في نصح الإخوة المجاهدين بالمدافع؟ الكلام ده كان في الأندلس. المسلمون عرفوا المدافع ولكن لم يحاربوا بها، لأن الدين هو الذي كان يحكمهم. قالك لا، ما تستخدمش المدفع، لأن الأمم التي أمامي تستخدم السيف، فلا أستخدم سلاحا أمامهم، هذا السلاح يبيدهم عن أخيرا.
وحينما تقدموا أبادون عن بكرة
بالضبط.
طيب، على ذكر إبادة، مسلم القرم يعارضون الانضمام لروسيا خشية التطهير العرقي، وسط مخاوف من التعرض لتطهير عرقي على أساس ديني، أسوة بما فعله الطاغية الشيوعي جوزيف ستالين بالمسلمين عام 1944. عرض مسلم شبه جزيرة القرم من التتار الأتراك دعم القوات الروسية قبيل تصويت البرلمان الأوكراني على أن تصبح البلاد جزءا من روسيا. وقد أشار المراقبون إلى أن الاستفتاء قد ينتهي بالموافقة، حيث تتكون الغالبية العظمى من الأوكرانيين من المواطنين ذوي العرق الروسي، على الرغم من معارضة المسلمين، مما دفع مفتي البلاد لدعوة المسلمين للجوء إلى الله تعالى والتوحد والاستبشار وتنظيم الصفوف لمواجهة الشدائد.
القرم ديات اللي كلها ثروة ومنتجع للروس، يعني المكان الوحيد الذي فيه جو معتدل ويعتبر منتجع كامل للروس، مش ممكن يفرط فيه بسهولة.
قدرهم سبحان الله. طب يعني ملف آخر منسي، ألا ترى أن اضطهاد المسلمين يعني في العالم ينعكس علينا؟ يعني
هو محدش حاسس أن هم بيتقدموا بخطوات إلينا. العالم كله الآن يحاصر، منتصف العالم محاصر، أفغانستان هي منتصف العالم تقريبا. أفغانستان محاصرة، سواء كانت محاصرة من الشيعة، سواء كانت محاصرة من الأمريكان، سواء كانت محاصرة بالحكام العملاء
ومن الروس.
نعم، والآن
منها.
الروس والأمريكان يقتربون رويدا رويدا من تحقيق ما يريدون، هم يجهزون للملحمة الكبرى. كان مشكلتها إن إحنا نايمين، احنا مش حاسين بحاجة، احنا ما بنحسش بحاجة. لما تبص تلاقي العدو فوق دماغك.
يا ريتنا احنا نايمين يا شيخ حامد، احنا بنساعد.
لا مش احنا،
يعني فلوسنا عندهم، بترولنا بيروح لهم،
مش احنا. هم اللي بيقولوا احنا، يعني اللي متزين بزينة. تمام. يعني هناك من يتزايا بزينة ولكن له ليس من بني جلدتنا في الاصل. تمام. وهناك عيون، هذه العيون تسبق هؤلاء، منها رجال الاعمال ومنها الذين يقولون نحن مستشرقون. الحملة الفرنسية لما جاءت الى مصر سبقها اثنان تجار ومستشرقون او طلبة علم جاءوا يتعلمون من الجبرتي الكبير اللي هو ابو عبد الرحمن الجبرتي.
والمطبعة جابوا معهم المطبعة.
بالضبط. كل ده عشان خاطر ايه؟ انت نايم بقى ما انتش حاسس. وكل ما يحسهم ان في نوع من انواع النهضة الفكرية الاسلامية، كل ما يتغولوا، يعني احنا عندنا مشاريع نهضة ممثلة في اشخاص. هذه المشاريع قتلت. الحركة الوهابية في نجد، لماذا وقف امامها هؤلاء وسموها بالحركة الوهابية؟ هي اصلا كلمة الوهابية اللي مسميها الانجليز، مش عندي.
تمام.
وقف
امامها الشعب واخدينها بقى،
لانها كانت حركة صحوة اكثر منها حركة تصحيح عقدي،
عودة للتوحيد.
طيب، الجزئية الثانية كان في الزبيدي هناك في اليمن شغال حركة تصحيح لغوي وحركة تصحيح شرعي. الجبرتي الكبير في مصر اللي هو ابو عبد الرحمن الجبرتي المؤرخ، كان رجلا مهندسا وكان طبيبا وكان مؤرخا وكان فقيها على المذاهب الأربعة، ليس مذهبا واحدا، وكان محدثا وكان وكان وكان. في هذا التوقيت جاءت الحملة الفرنسية وأدت هذا الايه
المشروع.
وأدت هذا المشروع. الملك فاروق كان بيعمل نهضة في مصر، وبدأت النهضة تظهر في بعض الأشخاص اللي منهم الأستاذ سيد قطب عليه رحمه الله، اللي بدأ يعمل مشروع إسلامي يشبه إلى حد كبير. طبعا كل منا له ما يؤخذ منه ويرد. ولو أخطأ إحنا في غنى عنه.
إلا صاحب هذا القدر صلى الله عليه وسلم.
كان بيعمل نهضة زي محمد إقبال ما عملها في باكستان. جاءت علينا بالوبل، جاءت بقى الانقلاب اللي حصل 52، واخد بال حضرتك، وحصل إن إحنا انتكسنا إلى ليه؟ انتكسنا إلى الخلف. وبلاد المسلمين كلها لا تزال تصاب بهذا. ينبغي أن يفهم أنه مهما فعل هؤلاء الله عز وجل لا يزال يغرس غرسا يستخدمه لهذا الدين،
وسنن الله في كونها أن ينتصر موحدون.
نعم.
طيب يعني أما كان حريا يعني بنا يعني ألا نترك يعني هكذا ويطمع فينا الآخرون، يعني تخيل يهود 4.5 مليون عايشين وسط أمة ومش قادرين عليهم، شيعة 80 مليون في العالم وإحنا 1.5 مليار نحن الأمة وهم الطائفة، وبرضو عمالين يذبحوا قتلوا في سوريا 1 مليون شخص وهجروا 8 مليون في اليمن قتلين عشرات الألاف حتى من الجيش نفسه، في البحرين لسه في حادث إرهابي، إيه ده إحنا فين يعني؟
نحن نريد أن نخوض معركة الأعداء أقاموها على أساس ديني ونحن نريد أن نخوضها على غير أساس ديني،
على أساس سياسي.
نعم تمام. وسنن الله سنن الله سبحانه وتعالى لا تبدل، سنن الله لا تبدل في الكون. بنو إسرائيل لما أفسد ربنا عز وجل قال لهم عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فانظر كيف تعملون، نفس الآية. فلقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا لحد ما أن ربك إيه في سورة يونس ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، نفس الآية جت لك. فهو ليه كل
استخلفت
ليه كل
ورينا بقى تعمل
ليه كل قصص الأنبياء انتهت بنهاية قوم النبي ونجاة النبي مع إيه؟ مع المؤمنين. اشمعنى قصة سيدنا موسى التي امتدت بعد سيدنا موسى وامتدت بعد هلاك فرعون حتى لا تصب هذا الداء؟ ولذلك ربنا في
السورة اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية،
ما خلفه ما خدوش الآية. تمام. لكن أنا بتكلم في نقطة، سورة الإسراء هي سورة انتزاع الولاية من بني إسرائيل، سورة الجمعة تسليم الولاية للمسلمين، عشان كده سورة الجمعة تبدأ بوصف المسلمين وبعد كده ذم اليهود. الإسراء تبدأ بذم اليهود الأول وبعد كده بإيه؟ بوصف المسلمين. ليه؟ عشان لا تقع في نفس الأخطاء التي وقع فيها اليهود. أنت تقع لتتبعن سنن من كان قبلكم حتى ولو دخلوا جحر إيه؟
ضب إلا دخل.
وقال لك إيش معنى الضب؟ قال لك لأن الضب أول حاجة حيوان منتن الرائحة، ضيق الجحر، الجحر في أواه تعيش الهوام وتعيش الحياة، رابعا أن هذا الضب لا يستطيع أن يعود إلى جحره إلا إذا علمه بصخرة أو بحجر، خامسا أن هذا الضب لا يرى ولا يستطيع أن يفتح عينه إلا إذا نظر إلى الشمس نصف ساعة كاملة. شوف التعبير النبوي الجميل،
شوف العمى.
نعم التعبير النبوي الجميل جاب إيه؟ هو ده اللي بيحصل لك.
ويكفي الرائحة الكريهة له
يعني. ويكفي كل الحماقة اللي هو موجود فيها أنه بيستبدل شرع الله سبحانه وتعالى بشرع آخر.
نعم.
أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، ده اللي بيحصل. العبرة بعموم اللفظ وليس خصوص السبب. نعم. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير.
اهبطوا. نعم. مصرا فإن لكم ما سألتم. إحصاء يعني في بورما أيضا قد يحدد مستقبل إخواننا الروهينجيا، يعني الذين يبادون منذ عشرات السنوات أو عشرات السنين وليس لهم حق التعليم، ليس لهم الجنسية، ليس لهم أوراق ثبوتية ولا بطاقات، بل بالعكس ده اللي بيخرج منهم يروح السعودية أو الكويت أو مصر أو لندن أو باريس ويتعلم ويعود إلى بورما متعلم بيعتقلوه. يعني هذا يحدث لإخوانكم في بورما. عايز اسالك يعني هل تتوقع ان حكومه ميانمار اللي مارست هذا الاضطهاد يعني والقتل ضد المسلمين يمكن ان تنصفهم في مسح سكان؟
والله اليد الملوثه بالدماء لا يمكن ان تكتب كلمه حق ابدا. هذه قاعده، هذه يد ملوثه بالدماء، فاذا كانت هذه اليد لوثت بالدماء واجرت الانهار واجرت الدماء انهارا، هل يمكن ان تنصف احدا من حلم الاحوال؟ هؤلاء جماعة شركاء في جريمة قتل المسلمين وفي جريمة عداء الإسلام والمسلمين، وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لا طبعا بالعكس، ده هم حيحاولوا هم كمان العدد اللي فاضل ينقصوا منه كمان عشان يظل المسلمون أقلية لا حقوق لهم ولا يمكن بحلم الأحوال إنك
ما عندهاش أي أوراق ضغط ممكن نساعد بها إخواننا برا.
أنت رجل ضعيف
يعني 57 دولة إسلامية،
أنت رجل ضعيف
57 دولة ضعيفة.
والله يا مولانا أنت رجل ضعيف، انت لحد دلوقتي عندك مشاكل في بلادك لا تستطيع، عندك مناطق في بلادك ما تقدرش تدق فيها مسمار الا باذن الغرب.
طب ممكن يعني هو طبعا انا لا ادعو لهذا يعني، لكن تصور يعني اضغط على الاقليات عندي واعملها معامله سيئه زي ما اخواننا بيعاملوا معامله سيئه
حينما يبيض الديك.
طيب نخرج للفاصل ونعود اللقاء بضيفنا الكريم، ويعني لعل قضيتنا الرئيسيه بعد الفاصل حول اسباب التحريض الشيعي ضد أهل السنة، ودي مصيبة أخرى. يعني بتكلم عن النصارى عن اليهود عن الشيعة، طب يعني النصارى واليهود ماشي، طب وانتوا الشيعة اللي بتقولوا ان احنا مسلمين. أنا ناقش هذه الملف وهذا الملف وهذه القضية مع ضيفنا الكريم لكن بعد الفصل. مشاهد الكرام مجددة تحية لحضراتكم، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أجدد لضيف ضيفكم الكريم فضيلة الشيخ حامد الطاهر الباحث في التراث الإسلامي، لك تحية شكرا.
مرحبا حبيبي،
حياكم الله. قضية النقاش الليلة حول يعني لماذا هذا التحريض الشيعي، لماذا هذه الدماء الشيعية، لماذا هذا القتل الشيعي، أسباب هذا التحريض، وسائل هذا التحريض تاريخيا وواقعيا، مظاهر هذا التحريض الشيعي ضد أهل السنة وقائيا وتاريخيا وغير ذلك. أبدأ مع حضرتك شيخنا بأسباب التحريض الشيعي ضد أهل السنة.
نعم، مبدئيا نحن نريد أن نضع قاعدة، كل العداوات ترجى مودتها إلا عداوة من عداك في الدين. هذه قاعدة لا يمكن أن تخالف، والقاعدة ديت اللي يتفرع عليها كل شيء.
تمام.
الأسباب في العداوة الشيعية لأهل السنة والجماعة هي مرجعية تاريخية ومرجعية عقدية. هذه المرجعية العقدية تكونت عبر التاريخ. تستطيع أولا أن تقول أنه من عصر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بدأت هذه العداوة في الظهور، ولكنها لم تتبلور بهذا الشكل. بمعنى أنت عندك مثلا في الدولة العباسية حركة الشعوبيين أو الموالي اللي هم تحولوا من أجناس الفرس وأجناس الترك وغيرها إلى أناس يستترون برداء الإسلام أو يتزيون بزي الإسلام. اليوم يحمل هذه أو يحمل لواء هذه العداوة المستترة يحملها العمائم السوداء. هذه العمائم التي لا تعرف ودا لأهل السنة والجماعة، تكرس في داخل البلاد التي يحكمها الشيعة لثقافة أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. البلاد التي يحكمها السنة يسيرون فيها بمنطق لنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة هم صغيرون. إزاي؟ في قصة كان حكاها الأستاذ جودة سعيد، وده أحد تلاميذة الأستاذ مالك بن نبي عليه رحمة الله، قال الآتي، قال إن في عملاق كان يحكم الأرض، عملاق آخر خرج، هذا العملاق الجديد قال لا أحكمن الأرض ولا أنازعن هذا العملاق في حكم الأرض. فماذا فعل العملاق القديم؟ سمع بما يفعله العملاق الجديد، قال والله لا أذهبن إليه ولا أقتلنه شر قتله. وبالفعل ذهب إليه. العملاق الجديد لم يكن عنده من المؤهلات ما يستطيع الرد به على هذا العملاق القديم. امرأة العملاق الجديد كانت امرأة صاحبة دهاء وذكاء، فقالت له لا تفعل شيئا إلا أن تطيعني في كل كلمة. قال نعم، سلم الأمر، ليس له خيار آخر. قالت له نم، نعم، فغطت كل جسده إلا قدميه فقط، كشفت عنه. العملاق الجديد العملاق القديم جاء قال فين العملاق الجديد اللي عايز يحكم الأرض الذي ينازعني فيها؟ اسكت، ابن العملاق نايم. فشاف الرجل، قال إذا كانت دي رجل ابن العملاق أم العملاق شكله إيه؟ الأسلوب هذا يستخدمونه في عملاقة الأقزام.
تمام.
فهم بيعملقوا في أمريكا، أمريكا ديت اللي هي كلها بيجينا الأخبار عنها عن طريق العميل الإنجليزي جيمس بوند اللي عمال يطلع سكاكين من رجليه وعمال يطلع صواريخ من الجنب
سوبر مان
نعم ومش عارف سبايدر مان والأطباق الطائرة وحرب الاستقلال أو يوم الاستقلال وكل هذه الأمور التي توهمت بأن أمريكا قادرة على خوض حروب في العالم كله وأنها على كل شيء قدير. نفس القصة مع إيران،
بس هم نفذوا ده عندنا، يعني في حرب العراق جربوا كل الأسلحة اللي عندهم،
جربهم ولكن هم دخلوا العراق معلوم بالخداع لما أعلنوا أن العراق سقطت وأقاموا بعض الحواجز وأوهموا الناس فعلا أن بغداد قد سقطت والمطار سقط وما عرفش الفلوجة سقطت، لكنهم لم يخوضوا حروبا حقيقية
وبخيانة شيعية.
تمام. فهنا هم بيحاولوا بقى يعملكم في الجزئية الثانية من إيران. يديك إيران أن دي النموذج الأمثل لإيه؟ للدولة الديمقراطية، مع أن هناك فيه القومية العربية سقطت في بلوشستان أو سقطت في بندر عباس اللي هي حاشية الخليج أو كانت في الأحواز، كل هذه تداس بالأقدام. أيضا هم نفسهم بأسهم بينهم إيه؟ شديد. بأسهم بينهم شديد، فهم بيحاولوا أن هم يصدروا مثلا النموذج الإيراني أنه النموذج الإسلامي وأنه النموذج المحافظ على القضايا الإسلامية وأنه وأنه وأنه. دول النهاردة اللي بيحاولوا أن هم يعني يظهروا كإيه؟ كشيعة، وبعد كده يبدأوا يصدروا الإيه؟ يصدروا التحريض. أنت عندك مناطق تاريخية أو مظاهر تاريخية لهذا الإيه؟ لهذا الحقد. إحنا قلنا سيدنا عمر بن الخطاب. علشان تفهم القضية، من الذي يمثل التشيع أو من الذي يدين بالتشيع أكثر من أي جنس آخر؟ الفرس أو المجوس. فدول ترجع بيهم لمين؟ لسيدنا عمر بن الخطاب. وأنت لا يمكن أن تغادر هذه الحادثة، أبو لؤلؤة المجوس اللي هو فيروز لما ذهب إلى المدينة فكان يجد صبيان المجوس فيمسح على رؤوسهم ويقول أكلتم كبدي يا صبيان المجوس. وكان هذا من دواعي أن يقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ده كان الجزء الأول من الحركة
اللي هو التحريض.
ده الجزء الأول من هذه الحركة. أيوة. الجزء الثاني إن هم تحولوا إلى موالي
داخل الدعوة العباسية، ومنهم أبو مسلم الخراساني نفسه، نحن لا نتهمه في دينه، ولكن نقول أنه كان يحمل لواء ينضوي تحته، ينطوي تحته من؟ الفرس اللي هم أسقطوا الدولة الأموية. والدولة الأموية على وجه التحديد اللي اتهمت أنها كانت تحابي العرب، هذه الدولة كانت الدولة الوحيدة التي بلغ الإسلام في عهدها أقصى اتساعا له، أو أقصى اتساعا له، ما فيش دولة
إسلامية اتسعت في العربيين. البرامكة لما كانوا إخوان هارون الرشيد،
يعني هي مش
يعني احنا فرصة
تغلغل داخل 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 القصور وقريبة من الخلفاء، هو ما كان يؤدي الى انهاك الدولة الى ان تخوض الدولة حروبا جارية. لكن اتكلم بس على مسألة الاول، اسقاط دولة في حجم الدولة الاموية. صحيح ان هي بلغت نعم من الضعف كذا وكذا، ولكنها لم تبلغ من الضعف مبلغا يؤدي بها الى انها تسقط. هؤلاء اسقطوها اللي هم الموالي ليقيموا دولة أخرى، هذه الدولة يكون لهم كفل فيها ويكون لهم فيها من نصيب، يستطيعون من خلاله أن يروجوا لمسألة الشحن ضد العرب. أولا هي المسألة ما كانتش واخدة اللي هو الشكل
على تبلد العرب بيضة الإسلام،
ده وصل بهم الأمر إلى إيه؟ إلى أنهم وضعوا الأحاديث في فضل الفرس وفي ذم العرب، تمام؟ في رفع شأن كل من كان على غير أصل العربي كأبي حنيفة، والحط من شأن من كان عربيا كالشافعي. وطبعا ظهر الاتجاه الآخر اللي هو اتجاه وضع الأحاديث لصالح العرب ولكراهية الإيه؟ يعني حتى من ضمن الأحاديث إن الله إذا غضب تكلم بالفارسية، وإذا رضي تكلم بالعربية. رحم العرب قالوا لا، إن الله إذا رضي تكلم بالعربية وإذا غضب تكلم بالفارسية. ده موضوع
كلام فاضي يعني.
لا هذا ليس يعني من الكلام الذي يستهان به، ولكن هذا الكلام كان رائجا على العوام، خاصة من يخرون إلى الإسلام وهم لا يدرون عن أمره شيئا. وذلك كان من شأن الأئمة في
حديث
هذا التوقيت
الإسلام،
كان من شأن الأئمة في هذا التوقيت ما يفعلون، أنهم يذهبوا إلى القرى والكور والنجوع فيعيدون من دخل إلى البدعة إلى السنة تارة أخرى. هؤلاء رفعوا شعار نصرة أهل البيت وانضاءوا تحت هذا اللواء، وأهل البيت وأهل البيت براء منهم. بدأوا بقى يتغلغلوا جوه الكيان العباسي واستحدثوا حركات من شأنها إنهاك دولة الخلافة، زي ما حصل مثلا في بابك الخرمي، صاحب الزنج، الناس دي أنهكت الخلافة إنهاكا شديدا.
يعني يحيى البرمكي كان
من الزنادقة، يقال أنه كان من الزنادقة،
وكان في دار الملك، في دار هارون الرشيد،
هو اللي كان المتحكم، هو كان المتحكم،
وكان هارون الرشيد ينادي يعني
يا زوجته
يا أمتي،
نعم يا أمي
يا أمي بالضبط،
تمام. هم بعد كده بعد ما وصلوا لدرجة إن هم مش
هم اللي جابوا الأمين والمأمون،
والأمين على فكرة كان عصره آخر العصور التي وقفت أمام الزندقة، كان في محكمة للزندقة أيام الأمين، وكان سببها أن سفيان الثوري وقف أمامه وقال أوقفت جنودك الظالمين أو أجنادك الظالمين على بابك، فمنعوا إقامة الحدود وشربوا الخمر ولم يحدوا من يشرب الخمر، ووقعوا في الزنا ولم يقيموا الحد على من فعله، تمام. فكان في ديوان للزندقة، من وجد أنه من المتزندقة كان يقتل في هذا الإيه؟ في هذا التوقيت، لحد الزنادقة بعد كده ما وصل بهم الأمر أنهم الذين حكموا
المأمون، أيام المأمون
الأفشين القائد اللي هو كان مظفرا، وفي النهاية اتهم بالزندقة واتهم أنه كان من الفرس الذين كانوا يتهمون العرب أو يقتلون العرب. الحركات ديت اللي هم بدأوا يدخلوا من خلالها إلى كان الدولة العباسية، نتجت بعد كده حركة زي حركة البويهيين اللي هي استحدثت
الدولة البويهية.
النهارده بقى الكماله
الهجريه وما بعدها،
الكماله بتاعتهم او التتمه بتاعتهم مين؟ فيلق غدر اللي هم بيسموه فيلق بدر، تمام، اللي موجود في العراق، ومعاهم جيش المهدي، ومعاهم الشبيحه في سوريا، ومعاهم جيش الحسين المكون من حزب اللات والشيعة الذين يذهبون لمحاربه المسلمين في سوريا. بحسب تقرير حال الامه العربيه الصادر 2006-2007 ان ايران تحظى بنفوذ سياسي ومذهبي واستخباراتي ومالي، فضلا عن تاثيرها على ميليشيا فيلق بدر وعلى أطراف الحكومة العراقية بحكم التقارب العقدي والمذهبي، فضلا عن المصالح الخاصة اللي هي امتصاص الأموال الشيعية لما هيجيبوا فلوس منين، تمام. فهنا انت عندك حتى نموذج، انت حضرتك ذكرت البحرين من شوية، البحرين الشيعة لا يتخطون فيها كم في المية؟
لا يعني أكثر من 40%،
ما توصلش مثلا 60%،
لا يمكن،
تمام. طيب لما يقوموا يبقى في الوعي الإيراني ان البحرين هي حركة التحرر، طب ما هو على كده بقى في سوريا ثلاثة أرباع الشعب لما يطالب إن ربع الشعب يمشي أو ربع
نفذوا الكلام
بالضبط كده، خد بال حضرتك. لكن إيه الأمر بقى أصله إيه؟ أصله النزعة العنصرية الفارسية التي نظروا بها إلى العرب. هنا بقى المرجع التاريخي هو أبو لؤلؤة لما يجي ويحط إيده على صبيان الفرس، ليه؟ لأنه يحتقر العرب، مش في المعارك، قالوا للمغيرة بن شعبة كنا نعطف عليكم فنلقي إليكم الفتات كنتم أذل قوم. ده حتى قبل الإسلام في يوم واحد قتل 20,000 من قبيلة كذا. فحتى قالت امرأة إن لهذا اليوم قصاصا سوف يأتي. يعني كانوا يحتقرون العرب أشد الاحتقار. وكانوا يعني ينظرون إليهم أنهم عباد درهم ودينار. يعني حتى سيدنا عبادة رضي الله عنه وارضاه لما حضرتك قلت أنه دخل على رستم وقال قد ابتعثنا الله أو إن الله قد ابتعثنا
ربعي بن عامر
ربعي نعم عبادة كان مع المخاصص نعم فقال إن الله قد ابتعثنا لنخرج العبادة من عبادة العباد وهو داخل يضرب الطنافس ويضرب الذهبيات ويضرب السجاد بسيفه ليبين لهم أن العقلية العربية تغيرت وأن الإسلام قد جاء بتغيير جذري وأنكم
لسنا عبر الدرهم ودينار كما كنا وكما كنتم تستعبدون بهما
بالضبط. فالجزئية أن هم كانوا بينظروا نظرة عنصرية للعرب أن العرب دول أقحاح العرب دول بدو
أجلاف
العرب
دول عراتا
يأخذوا من الفتات. على فكرة دي سمة في الحضارات التي لا تقوم عن الوحي. يعني مثلا الناس كلها تقول لك المدينة الأفلاطونية المدينة الفاضلة. أفلاطون لما قسم المدينة الفاضلة بتاعته قسمها إليه قسمها إلى الملوك ثم القادة ثم العبيد والخدم وباقي الأمم كان يرى أنها حري بها أن تكون خدما لأمة الإغريق.
شيخنا الثورة الفرنسية لما قامت وكانت من أول الثورات اللي قامت في أوروبا قامت لأن المجتمع الفرنسي كان لا يعترف بالمواطن على الإطلاق. كان فيه طبقة العلماء والنبلاء وباقي الشعب الفرنسي بيخدم هذين الطبقتين.
نعم.
فقامت الثورة الفرنسية لتضع كلمة سيتيزن مواطن.
نعم.
إحنا عندنا سيدنا عمر حطها من 1400 سنة قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار حينما جلد ابن عمرو بن العاص خلى القبط يجده
وقال لو عثرت بغلة بطف العراق ما لجدوا عباء البغلة.
يعني المواطنة عندنا بتصدروا لنا الديمقراطية احنا عندنا ديمقراطية من 1400 سنة
والله
سنة مش عارفين نسوى
انت, انت لم تعرف الديمقراطية في البلاد الأوروبية إلا بعد اختراع المجالس النيابية. لما اخترع المجالس النيابية بدأ عرف كلمة الديمقراطية لكن قبلها قال عمر لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها إني قد وليت عليكم أبو بكر ولست بخيركم فإن أحسنت فأطيعوني وإن أسأت فقوموني. إن هم ما عرفوش الديمقراطية إلا بعد اختراع النظم الليبرالية اللي كانت نتيجة إيه نتيجة الحرب بين الكاثوليك والإنجليين أو البروتستانت. تمام. فهذه نظرة عنصرية.
نحن سيدنا أبو بكر قال كده قام واحد قال له نقومك بحد السيف قال الحمد لله الذي جعل من أمة محمد من يقومني بحد السيف
وتروى عن عمر. نعم
وتروى عن عمر
نعم
أو كان عمر يا رب
لما عمر حتى قيل له يعني لا سمع لك ولا طاع عشان حتة قماش زيادة كانت في ثوبه. يعني انظر كيف كانوا يلاحظون أن الأمة تتحول إلى جهة رقابية على الحكام مش محتاج المجلس.
نعود للفرس. الفرس تقول عنصريتهم دليل على عنصريتهم أنهم يسمون الخليج فارسيا رغم أنهم يعبدون أهل البيت ويقدسونهم فلماذا لا يسمونه عربيا إكراما لأهل البيت وهم سادتنا سادة العرب.
دي جزئية. الجزئية الثانية أنهم حتى هذه اللحظة إذا تكلموا عن العرب في أبجديتهم وفي أدبياتهم يتكلمون عن العرب أن المهدي بتاعهم اللي هو زي ما قلت لحضرتك المره اللي فاتت اللي واخد السرداب ايجار مش عارف بقى ايجار جديد باين عشان بيلموا له فلوس كل شويه وبيجدد
طب بيحطوا له الاخماس تحت الذهب
لحد ما انه يخرج فيقتل العرب.
يقتل 19 العرب.
نعم ما 19 العرب ما اللي هيفضل منهم ايه اصلا.
طب والنبي محمد معربي هو جد النبي فكيف يقتل يعني اهل جده
لان هو دجال. هو مش المهدي هو الدجال صفاته صفات الدجال.
يأتي بقرآن جديد. نعم. يأتي بدين جديد يحكم. نعم. بحكم داود.
لا هو كل واحد هيخلص المصحف هيدي المصحف تاني كل واحد مصحف جديد هو.
هذا مصحف فاطمة.
العنصرية تبدو أيضا في حركة أخرى. أنت عارف حضرتك لما قامت الثورة اللي بيسموها الثورة الإسلامية تمام الشاه الإيراني كان عامل إيران بحكم من حديد ونار أو اللي هي المنطقة بتاعت إيران ديت طبعا المناطق العربية بلوشستان والأحواز وبندر عباس اللي هي حاشية الخليج ديت كانت في هذا التوقيت ستنفصل عن إيران. جه الحزب الإسلامي هناك اللي سمى نفسه شورى الشمس ووقف بجوار الخميني. هذا الكلام مجهول للغاية داخل التاريخ داخل تاريخ الثورة الإسلامية أو
الثورة الإسلامية
تسمى بالثورة
الإسلامية ثورة المقبور الخميني.
تمام. وذهبوا إليه بعدما وجدوا أنهم قد نحوا تماما سواء عن المشاركة في الحكم أو حتى بعض المناصب في بلادهم في محافظاتهم. فخرج عليهم الخميني لما أرادوا مقابلته وكان معاهم بس أنا عايز أفتكر اسم الراجل عليه رحمة الله لما خرج اللي هو أحمد مفتي زادة وقال للخميني ما قاله وذكره بالوعود. الخميني قال بالنص قال الجبال التي ذهب إليكم غيرها موجودة وإذا خالفتمونا فستذهبون إلى الجبال ولا يبقى في إيران منكم أحد. ثم لم يسلم عليهم ولم يصافحهم وخرج من الاجتماع.
وكان هذا الرجل طلب أعطى مالا للخميني لكي يشتري قطعة أرض يخصصها له ليبني عليها مسجد لأهل السنة،
وما حصلش
ونصب عليه
وما حصلش.
أنا لسه راوي الرواية الحلقة المكملة.
لم يحدث هذا الكلام. من العنصرية أيضا أنهم يهتمون بولد الحسين ولا يهتمون بولد الحسن مثلا، ده احنا بنتكلم جواهم هم رغم
مثلا
رغم أن الحسن إمام عندهم لكن ليه؟ لأن عبد الله أو أم علي زين العابدين اللي هي زوجة الحسين
فارسية شهربان وبنت الزجر
بنت كسرة
نعم.
فهم عندهم القصة قصة إيه؟
فلماذا الأئمة الاثنى عشر من أبناء الحسين من زوجة الفارسية تم ادخلها من زوجة عربية وكان عنده زوجتان عربيتان،
وحتى المهدي أصلا في المقررات السنية من ولد الحسن وليس من ولد الحسين تمام. يعني التحقيق التاريخي والتحقيق اللي أنك أنت بالنسب يوصل إلى ولد الحسن ولا يصل إلى ولد الحسين تمام. وإن كانت مسألة أول إن هي محل خلاف تمام، لكن ليه ما يكونش ولاد الحسن؟ الجزئية الأكبر التي يبدو فيها هذه المسألة إن الولاء دائما لمرجعية إيه؟ مرجعية قم تمام، ورجوع دائما إلى هناك. يعني حتى الذين يتشيعون من بعد تسننهم يذهبون إلى إيران، يعتبرون إيران هي القبلة، حتى هم نفسهم في أدبياتهم عايزين يجعلوا قم مكان الإيه؟ مكان الكعبة
تمام.
ومكان مكة المكرمة تمام،
ولا ما أعرف قم ولا كربلاء ولا هم عايزين هم القبلة وخلاص.
هم عندهم مسألة قم ديت هي المسألة النهائية. لا تطمع في يوم من الأيام أن يكون هناك بلد عربي، هذا البلد العربي هو الذي يحتضن الشيعة. يا مولانا القصة كلها ترجع إلى مسألة أنهم ينتظرون الدجال، ومناطق ظهور الدجال اللي احنا اتكلمنا عليهم
في الحلقة كما قال النبي
فين في إيران
70,000
عليهم الطيانصة. ولما جه النبي صلى الله عليه وسلم
يبقى هم الشيعة
فهم دي مسألة
عندهم. يبقى لما نقول يهودي يبقى دينهم يهودي ودجالهم يهودي،
هم يظهرون
يعني مؤسس دينهم عبد الله بن سبأ ويخرجون مع
هي مسألة إظهار الإسلام بس من نوع من أنواع الإيه؟ نوع من أنواع التقية مش أكتر، لكن هم عنصريين من الإيه؟ من البداية. الجزئية الثانية أنا هرجع لقصة المرجعية العقدية تاني بس الجزئية الثانية الشيعة قبل الثورة الخمينية كانوا فين؟ كانوا بينخرطوا تحت الحركات اليسارية، ومعروف أن الحركات اليسارية والشيوعية
كانوا شيوعيين
هي أول الإيه؟ هي أول استخدام العنف في بلاد المسلمين،
هو هي أقصى حقد على الإسلام.
العنف لم يستخدم في مصر إلا بظهور الحزب الشيوعي وكذلك في البلاد العربية كلها لم يستخدم العنف ولم يستخدم القوة في مجابهة السلطات
أو تصويات على طول
إلا في ظهور الأحزاب الشيوعية والحركات اللي الحركات اليسارية دول على أنهم متعطشين للدماء أصلا أساسا
بالضبط.
فجه بقى موضوع الإيه؟
موضوع الشيوعية الغلة،
الخط العقدي، الخط العقدي غزة المسألة ديت، خلى المسألة تزيد أكتر وأكتر. فأنت إيه يعني بالضبط زي اللي هو أنا مش عارف حكيت لحضرتك عليه مرة فاتت ولا لا، اللي هو مهيار الديلمي. مهيار الديلمي ده كان شاعرا فارسيا، كان شاعرا مجوسيا، فأسلم فبقى شيعي. فقابل واحد من الناس قال له انت عملت ايه؟ انت انتقلت من زاوية من النار الى زاوية اخرى من النار، ده اللي انت عملته. لان هم عندهم في ادبياتهم لا تحكم الارض الا بآل ساسان تمام. المجتمع الايراني اللي بيضربونا بيه المثل ده مجتمع فاسد جدا، ده مجتمع فاسد من ايام الفرس. يعني الفرس كانوا بيعملوا ايه لما يموت الامبراطور؟ يقعدهم 3 ايام او 5 ايام كما قال الاستاذ الدكتور امام عبدو امام في الكتاب بتاعه اللي هو الطاغية، 5 ايام من غير ملك، والشرطة قاعدة في بيتها مستريحة، والجيش قاعد في بيته مستريح في
سكنه.
فيقوم يعملوا ايه؟ الناس تقتل في بعضها. فيقوم بعد كده يقولوا ايه؟ قد جاءكم الامبراطور بقى مش الامبراطور وتسمعون وتطيعون له وهو الذي سيوفر لكم الامان. فخلوهم عبدة للامن والامان، وعبدة للدرهم والدينار، وعبدة للتجارة بتاعتهم.
الاسرة الساسانية كاملة شيخنا كان يتزوج اخته وعمته وخالاته،
لانهم كانوا بيتباعوا جامد مزدك
على اساس ان هو يظل العنصر الساساني طاهر محدش يدخل فيه.
هم عشان كانوا
هدف
هذه الديانه نعم، يعني ديانه مزدك لا تبيح
شرائط المحارم موجوده في الشيعة الايرانيين ونقلوها لباقي الشيعة في العالم.
هم بقى عايزين حته انهم لا يحكمون الا برجل من البيت الكياني اللي هو بيت الساسان، وده اصل النظره العنصريه عندهم. وبعدين هم كانوا محتلين البلاد ليه؟ لانهم كان عندهم قوه في القتال، لكن الديني مظهر من مظاهر الحضاره الفارسيه غير الرسوم على الابواب،
مفيش
غير قصة يوسف اللي هم
عاملين حضارة تجميلية ليست حضارة بناء
بالضبط زي الجنس التركي بالضبط اللي هو جنس التتار وجنس يأجوج ومأجوج. يعني حتى انت النهاردة لما تيجي مثلا تتكلم على الشهنامة ولا الجويد نامة ولا الكلام ده كله بتتكلم على ايه؟ بتتكلم على قصص اخذت هذه القصص من الكتب السماوية وحولت الى ايه؟ الى فارسية. يعني قصة يوسف اللي شغال اليومين دول اللي هم كل شوية مش يوزر سيف، عشان انا عملت حلقة فشفت حوالي مثلا حاجة وعشرين حلقة من قصة يوزر سيف ده، حب ما بين يوزر زيف وزليخة، واللي عاملها شاعر اللي هو الفردوسي بتاعهم وخلاص وخلصنا على كده، لان هو عنده ان الارض يجب ان تستبق بكل شيء فارسي ان شاء الله حتى يكون ايه.
طب على ذكر الفساد، كان بالامس مع الاستاذ وائل يعني عبد الغني، وكنا بنتحدث عن ايران من الداخل، ذكر ان اكبر ثاني مدينه في ايران قم فيها نسبه ايدز
في الفساد معلوم.
ايدز
نعم فساد معلوم يعني معروف.
ايدز في اهم مدينه دينيه بتتلبس بلبوس اهل البيت في العالم.
واذا لم تكن قم هتكون فين؟ هناك من يستحل الشذوذ وهناك من يستحل والعياذ بالله نكاح المحارم. يعني الموسوي بيقول في كتابه اللي هو شهادة لله ثم للتاريخ تمام، او لله ثم للتاريخ، بيحكي ان احد المرجعيات كان يفعل الخمين. هذا الفعل
الخميني
نعم
لما جمع البنت الصغيرة 4 سنوات.
لا انا اقصد الشذوذ نفسه.
تمام
كان يفعل هذا الفعل بعض المرجعات، كان هذا مكتوب في كتاب.
طيب عايزين نلخص بقى اللي احنا بنقوله عشان الناس ما تسحش مننا.
طيب احنا
بنقول اسباب التحريض الشيعي ضد اهل السنه، قلنا له مرجعية عقائدية
وده ظهر بقى واخد بال حضرتك في حاجات كتيرة جدا، وكمان ان هم المسألة العقائدية غزت الايه غزت القصة ديت عندهم. الحاجة التالتة اللي
تقصد المسألة العنصرية غزت المسألة العقائدية،
المسألة العقائدية غزت العنصرية،
غزت العنصرية تمام.
الحاجة المهمة فيهم ان هم بيجهزوا الارض للفوضى، لان الارض لن يخرج الدجال فيها الا اذا كان فيها فوضى
وانتشر القتل والقتال
اللي يتحدث عنه.
وصلوا الكعبة قتلوا الحجاج
في خفة المشكين. من الايه في خفة من الدين وغياب من اهل الايه من اهل العلم. برضو مسألة التحريض الشيعي بيكون فيها مسألة ايه، بيكون فيها مسألة مكاسب سياسية ومكاسب اقتصادية. البترول الايراني لن يظل طيلة العمر عمال يجبي اليهم الاموال
تمام.
البترول بينشف، ابار البترول بتنشف بتروح فين؟ طب ايه البديل؟ تمام عشان كده يعمدون الى سرقه البترول العراقي، وفي بعض الاوقات الى سرقه البترول الكويتي، يعني وصل حد الكويت، ولا سرقه البترول من بحر قزوين نفسه، والى سرقه موارد افغانستان. ده كله نتيجه ايه؟ نتيجه ان هم مواردهم نفسها بدات تنضب، لانك تحارب الله سبحانه وتعالى، وهل لك من محاربه الله سبحانه وتعالى منطقه؟ فديت الايه دي الاسباب بقى، المظاهر او الوسائل بتاعتها يا استاذ محمد بتدخل في ايه؟ بتدخل في انك انت تمسك كتب الشيعة تنخلها، فلا تجد هؤلاء إلا وحديثهم عن الناصبية. يعني عشان تيجي تشوف دول وهم بيتكلموا عن اليهود والنصارى، بيتكلموا عن الفرس، مفيش كلام من ده خالص. كلامهم كله عن
كل كتبه منصبة على السني
الناصبي. الناصبي ده بالنسبة له هو مين؟ هو عنده تعريفين للناصبي. في البداية كان يقول الناصبي هو الذي يناصب العداء لأهل البيت،
لأهل البيت.
مع ان احنا كسنة نقول ان الناصبي هو الذي يبغض علي ابن ابي طالب، يشبغض اهل البيت. لان كان في من بني اميه من يبغض علي ابن ابي طالب لكن يبغض اهل البيت. يعني كان يحب ابن عباس مثلا يبغض عليه لكن يحب ابن عباس رضي الله عنه وارضاه.
ويبغض عليه ايه؟ نتيجه موقف سياسي
بالضبط،
بدليل حديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه، لما كان سيدنا علي بعث رسول لخالد بن الوليد عشان يقسم الغنائم وهم راجعين من اليمن، راح سيدنا علي عشان يقسم، كان في ابل صدقه وكان في زي للصدقه. فالناس اللي هم الصحابة قالوا له يا ابن أبي طالب نركب الإبل دي والحصنة دي بدل ما نمشي، قال لهم لا دي إبل صدقة ما تركبش. فكان له وجهة نظر. فبعد الصحابة بدأوا يتململوا بريدة وخالد ماشيين، يعني ماشيين وفي إبل ماشية وعلي مش راضي عشان دي إبل صدقة مش راضي نستغلها. فكان حصل تحرك يعني، ومنهم من تجرع على الإمام عليه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يحل المسألة وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وبالتالي يعني انا نصيره او حبيبه او غير ذلك. ده سبب الحديث اللي هم مكسرين الدنيا عليه وعاملين ان هو حديث للولايه وغير ذلك يعني.
طيب هو لما يجي بقى كان الاول عنده الناصبي هو الذي لا يحب اهل البيت، بعد كده جم لما شافوا من القصه مش راكبه فنعمه الله الجزائري قال لهم ايه؟ قال لهم هو وغيره ليس الناصب من اظهر العداء أو البغضاء لمحمد وآل محمد، فلا تجد أحدا يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد، ولكن من يناصبكم أنتم العداء وهو يعلم أنكم تتولونه. يعني اللي يبغض الشيعة بقى إيه؟ بقى ناصبي ومستحق للإيه؟ مستحق للقتل. بل إن الأمر ظهر إن نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية 2 على 206 على 207 قال الأول عن الرجل من أهل السنة اللي هو الناصبي عنده نجس شر من اليهودي والنصراني والمجوسي وأنه كافر نجس بإجماع علماء الإمامية رضوان الله عليهم، بل كانت قاصمة الظهر. قاصمة الظهر كانت إيه؟ قال لم نجتمع معهم على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيه وأبو بكر خليفته، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا نقول بهذا النبي أنه رب الذي خليفته أبو بكر لحد ما آخر الكلام ده كله.
بعد كده في عصر الدولة الصفوية 1501 لما تكونت ميلادية وجاء محمد بكر المجلسي بتاعهم في بحار الأنوار قال صراحة لأن كان خلاص دولة الصفوية
استقرها.
قال والنصبي المعروف عندنا أنه السني
بالضبط
شل التقية بقى
اللي هي النهاردة بيقول له في الفتاوى بتاعته على الهوى أي ناصبي نجس أي وهابي نجس لا تنتظر اقتله
ولك الجنة. هو العراجي ده حزم العراجي
تمام قال هذا الكلام
من جماعة مقتدى الصادر الشاب المعجزة
الشاب الطفل المعجزة
الطفل المعجزة
تمام هم يقولون هذا الكلام تمام فأنت عايز بعد إيه يعني بعد الكلام ده كله وهو اصلا حياته كلها قائمه على العقيده وحياته كلها قائمه على اللطميات وحياته كلها قائمه على الحزن وعلى التذكر بعداوه اهل البيت رغم ان ما فيش حد من اهل السنه بيدور على اللي عمله الشيعة في المسلمين مثلا ما بيتكلمش في المساله ديت وبيقول خلاص هذه دماء انطهر الله سبحانه وتعالى منها سيوفنا فنطهر منها ايه ايدينا خلاص
ألسنتنا
واقلامنا على اساس ان الموضوع ايه الموضوع ينتهي لكن هم لا يزالون يحملون هذا اللواء اللي هم بيتستروا وراءه ليه لهم يردون القضاء على أهل السنة هم بيكرهوا أهل السنة من كرههم للعرب ومن كرههم للإسلام يكرهون الإسلام كراهية عمياء ويكرهون حملة الإسلام اللي هم كانوا الصحابة رضوان الله عليهم يعني مثلا هو ليه شديد العداء للثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان يعني الثلاثة دول على وجه التحديد ليه مش عشان الثلاثة دول اللي بيمثلوا الخلافة الراشدة ما هو بيكره معاوية رضي الله عنه ورضاه أكتر منهم الاثنين
بيكره يزيد أكتر
طب بس المسألة بقى أبو بكر وعمر وعثمان ليه لأن هؤلاء هم الذين أسسوا الدولة الإسلامية التي على أكتافها قامت الدول الإسلامية الأخرى أبو بكر رضي الله عنه أرضاه مهد الأرض للفتوحات ومات قبل أن يرى هذه الفتوحات لما قضى على الردة أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه في عهده بدأت الفتوحات يبقى التالت بقى اللي هو عثمان بن عفان الذي في عهده قتل كسرى وتمت الفتوحات تعال لنا أنت بقى انت بقى حطر ورزيق وانت الطاغوت وانت الجبت وانت نعسل وانت كذا وانت كذا لان هؤلاء انما يبغضون من اسس لدولة الاسلام واقامها اضافة الى ان الصحابة هم حملة الوحي فاذا شككت في من يحمل الوحي انت ماذا فعلت
وهم جمعة القرآن
هدمت الدين كله
يعني عندنا ابو بكر امر بجمع القرآن عمر جمعه عثمان صحفة
تمام هم بالنسبة لهم بقى ايه بالنسبة لهم ديت كانت قاصمة الظهر ان الاسلام يعني حفظ وأن القرآن حفظ وهم كانوا يريدون غير هذا وأن كل المؤامرات فشلت بشكل أو بآخر الكلام ده ما كانش كلام قديم يعني شايف في ساعات مين يتكلم فيرد علينا الجماعة اللي هم الألسن الشيعية في بلاد السنة فيجي يقولوا إيه يجي يقول لك لا الكلام ده كان في الكتب القديمة مع أن أنت لما تيجي تقول للشيعة سيبكم من الكتب القديمة يقول لك لا دي الكتب القديمة ديت إيه
للأصل والأساس
في الكتب الجديدة الخميني نفسه ماذا قال الخميني والكلام ده احنا بنذكر به الناس اصل الخميني ده بالنسبه لهم هو النبي نبي العصر الحديث اللي هو بقى استحدث ايه استحدث خلافه المرجعيات او حكم المرجعيات وحكم الملالي في زمن الغيبه اللي هو زمن غيبه الامام والقتال تحت رايته وهو طبعا اللي دمر العراق مرتين دمرها في حياته ودمرها بعد مماته
لعنه الله
يعني. في حياته بالحرب الايرانيه العراقيه اللي هي كانت من 79 الى ما شاء الله
او من 80 ل
79 وقبل وفاته قال اوصيكم ان تنشبوا حربا اخرى ضد العراق الكلام ده كان موجود على مجله لبنانيه او مجله لندنيه تمام وبالفعل حصل هذا من سنه 90 لحد ما سقطت بغداد وكان سقوطها مدويا وبكده بدات تظهر بشائر مشروع الهلال الخصيب الشيعي او النجمه بقى نجم داوود الشيعيه اللي تقدر تقول ان ده تحالف اليهود وليه
الهلال الشيعي الكبرى من الفرات الى ان هي الهلال الشيعي
ما هم عندهم
لن يحققها ديفيد لكن سيحققها علي وحسن وحسين
ولا يمكن ان يحققها ان شاء الله
ان شاء الله
ده من المستحيلات
طالما في الامه رجال
إن شاء الله يستخرج الله سبحانه وتعالى من هذه الأمة يعني من يصون لها دينها التتار جم إلى بلاد المسلمين وقتلوا ألفي ألف 2 مليون وبعد ما قتلوا 2 مليون دول إيه اللي حصل التتار هم الذين دخلوا الإسلام وهم الذين حافظوا على الإسلام وهم الذين نشروا الإسلام النهاردة الجمهوريات اللي هي في الشيشان جمهورية تترستان الجنس التتري خلاص الجنس التتري ده بيعمل إيه الجنس التتري هذا هو الذي دفع الإسلام في الشيشان مش دول التتار اللي كانوا في يوم من الأيام هم اللي بيقتلوا الإسلام وهم اللي جايين يبيدوه هم الذين يحمون بيضته الآن
سبحان الله
التتار دول أيام الاتحاد السوفيتي كانوا بيغوصهم يروحوا يجيبوا المصحف ويقسموه على نفسهم في المدارس اللي هي الإسلامية السنية التي تقام تحت الأرض في سرادين فحافظوا على إسلامهم مين كان يرجو هذا؟ من كان يقول هذا؟
رغم المذابح الشيوعية لهؤلاء.
تمام وكانوا بيرموهم في سيبيريا، سول سيبيريا والمناطق دي.
ودوا حتى تجمعوا وأفنوهم جميعا يعني.
نعم، بس أرجع للخميني. خلاص، لما الخميني تكلم تمام، فقال أنه لا تحل أو تحل ذبيحة جميع فرق الإسلام عدا الناصب حتى وإن أظهر الإسلام. طبعا فرق الإسلام عنده هيكونوا مين؟ الشيعة والباطنية والخوارج كمان. ما هيدخل الخوارج فيهم تمام، رغم المعروف العداء التاريخي ما بين الفرقتين، فرقة الشيعة فرقة الخارج، لكن هو حدد قال لك الناصب اللي هو بتاع أهل السنة اللي هو السني خلاص.
غريبة التقارب العماني الإيراني، رغم أن
المصلحة مولانا المصلحة قد تحكم في بعض الأوقات، وهو عنده تقية لا تنسى هذا. هو بيدور على مصلحته فين والتقية فين، وبعد ما ينفذ المصلحة يقدر به، وده هيحصل إن عاجلا أم آجلا. برضو في نفس الكتاب اللي هو تحرير الوسيلة 1/79 يقول: ولا تجوز الصلاة على الكافر اللي هو احنا بأقسامه حتى المرتد ومن حكم بكفره ممن انتحل الإسلام كالنواصبي والخوارج بقى، ويعتبر مال الناصبي حلالا يؤخذ منه أينما وجد. ده الكلام اللي التلمود اللي هو كتبه أحبار اليهود ونسبوه إلى موسى عليه السلام ماشي، هو اللي موجود. العنصرية، شوف النظر العنصرية متغلغلة هي، لأنه رجل فارسي وقال أنه سيخي أصلا
يعني. لا لا، هو فعلا الخميني سيخي، هذا كلام واقع يعني. بس مناسب نفسه لأهل البيت.
هو أي حد يعني
زي سعيد بن عبيد الله المهدي الذي كان من يهود الشام، انتقل إلى المغرب العربي، نسب نفسه إلى فاطمة الزهراء وأنشأ الدولة الفاطمية.
لا هو يهودي أصلا. بخمسين جنيه هذا من قبل الأشرف
حاليا دلوقتي عندنا في مصر.
ممكن تبقى لحد الرسول صلى الله عليه
وسلم يقول لك اديني بس اسم أبوك الخامس جدك الخامس وأنا هنسبك لحد عليه. ولازم تلاقي حد في النسب على النت بشرف ذهب إلى قم وعاد من قم إلى مشهد وكان إيران جده في إيران وغير ذلك.
يقول لك منسب تمام. فقال هذا الإيه؟ قال هذا الكلام. ثم أنه تحدث أيضا يعني إن هو لما كان بيتكلم على الأخماس تجوز في إيه؟ تكلم عن الأخماس تجوز في مال الناصبي. قال إن فيه سبع مصارف للأخماس وذكر منهم مال الناصبي إذا أخذ.
يا سلام، يعني تاخد مال حرام عشان تديه الخمس يبحلله.
اهم حاجه الخمس تمام. ليه؟ لان الخمس ده هتنتخ بيه الكروش والارصده البنكيه تمام، والمرجعات لا يسالون عما يفعلون، ده ربنا يوحي اليهم في ليله القدر بما سيحدث. وبعدين لما يحصل حاجه يقول لك اصل ربنا بدا له ولا غير عقيده الايه
البداء،
عقيده البداء. وبعدين يتحدث عن البخاري فيقول انه قد اخرج من الغرائب والعجائب والمناكير ما يليق بعقول مخرف البربر وعجائز السودان. ده مين اللي بيتكلم؟
خمين.
الذي لا يحسن أن يقرأ آية من كتاب الله عز وجل ولا يحسن أن يتكلم بالعربية. لما قامت الثورة الخمينية اللي هم بيسموها الثورة الإسلامية، قالوا احنا عايزين يكون في تقارب ما بين السنة وبين الشيعة، وننسى العداوة التاريخية، وننسى بقى ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي، وننسى بقى الحسن بن صباح في قلعة ألموت، وننسى الباطنية، وننسى اللي فات. ما حصلش، بالعكس هو جدد هذا الكلام وأراق الدماء، سواء كان في العراق، سواء كان في أفغانستان، سواء كان في بلاد الأكراد، سواء كان في بلوشستان، سواء كان في الأحواز التي يعدم فيها المسلمون يعني جهارا نهارا وفي ميادين عامة. يعني النهاردة لما تيجي تعدم الناس في ميادين عامة لمجرد أنهم يعارضون النظام الشيعي، لما تسمع مثلا أن فيه شارع من شوارع كردستان يسمى باسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فتقوم الطائرات الإيرانية بقصف هذا الشارع.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
يعني الغريب ان هو يقول لك احنا بنرفع رايه المقاومه. طيب تعالى بقى، يعني بتوع حزب اللات والعزة حسن نصر اللات هذا اللي له تسجيل يتكلم فيه اننا ايران في لبنان واننا لبنان في ايران واننا نسير على مش عارف مين ومين ومين والصرف
على على, على 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 الولي الفقيه المبرئ للذمه، وان نعم لبنان جزء من
لما
الدوله الاسلاميه.
لما قال لك ان اليهود بيضربوا حزب اللات وقال لك ان لبنان بتضرب وان المقاومه الوحيده اللي بتضرب على اسرائيل هي مين؟ حزب الله. طب راح ضرب حارة حريك ليه في لبنان؟ بتوع لبنان يفهموا هذا الكلام. الحارة اللي فيها مخازن الكتب بتاعت أهل السنة والجماعة. يعني شوف وصل الأمر لحد فين. حتى الذين كانوا يقتلوا منين؟
حقد تاريخي على التراث السني.
المسلمين في الهند ما هم فيهم شيعة، لم نسمع يوما الآن عن مذبحة للشيعة في الهند
مثلا
عمرنا، زي ما تسمعش عن 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 نصراني يقتل في فلسطين دفاعا عن الأقصى ودفاعا عن فلسطين، مستحيل. لانه معروف مين المستهدف؟ المسلم السني هو المستهدف في بلاد زي ساحل العاج كوت ديفوار مثلا وانجولا ورواندا والكونغو. هذه المناطق فيها مد شيعي، احنا مش 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 صحيين مش واعيين لده خالص لحد دلوقتي. تمام. ليه؟ لان الراجل هناك عايز ايه؟
لا بنقدم والله ده على الشاشه على طول عشان
انا اقصد العموم.
العموم انت عايزين 20 قناه زي صفا عشان تنبه.
والله والله 100 قناه كمان.
انت طبعا عندنا 102 قناه.
محتاج تحيي هذا الايه، محتاج تحيي هذا الامر. هو الراجل هناك عايز ايه؟ عايز ياكل وعايز يشرب وعايز ايه، وعايز العيشه اللي هي ما تخليهوش يمرض بقى بالامراض اللي موجوده هناك. هم بيروحوا له بالكلام ده، بيروحوا له بمشاريع، يعملوا له استاد كوره، يلعب كوره زي ما انت عايز وهتبقى نجم وهتتباع في اسرائيل وهنا وهنا وهنا. وفعلا السماسر الاسرائيليين هم اللي يروحوا ياخدوا اللعيبه زي بتاع غانا ما طلع العلم ماشي الحال، واحنا نايمين على الموضوع ده. كان شركه المقاولين العرب هي اللي بتروح تبني الكلام ده كله. شركه المقاولين العرب من منذ رئيسها الاسبق وهي ما بتعملش اي حاجه خالص، وفين حاجه وما فيش نشر الاسلام خالص.
هناخد فاصل يعني يمكن معلومه جديده ان حسن نصر الشيطان ضرب حاره حريك عشان فيها التراث السني.
لا انا قلت هو لم يضرب واليهود ضربوا حرب حريق.
نعم.
بس مين اللي حيدي المخطط ده لليهود؟
هو اللي هو السند يعني.
الكلب الرابض على حدود لبنان هو من يقف في مناطق معينة لا يضرب.
ملوش علاقة بتراثنا شيخنا. زي بالضبط لما ابن الألقمي ونصير الدين الطوسي أدخلوا التتار بغداد وأغروهم بدخول بغداد. مال بغداد مال التتار وإن هم يرموا كتب دار الحكمة أكبر مكتبة في العالم. اللي هي التراث السني اللي هي الأحاديث والقرآن وعلومه وغير ذلك في نهر ديك الفرات كما تعلمنا. اختلط الدم والحبر السني في بغداد. نصير الدين الطوسي كأمر الشيعية في عصري هو الذي أغرى التتار وقال لهم هذا تراث القوم ألقوه في المبنى. نفس المنطق اللي عمله حسن نصر الشيطان على جده وسلفه الخائن نصير الدين الطوسي، قال لليهود هذا تراث السنة أحرقوه.
تمام.
طيب ناخذ فاصل ونعود اللقاء بحضراتكم. جدد تحية لحضراتكم مشاهدة الكرام. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. وجدد لضيف ضيفكم الكريم فضل الشيخ حامد الطاهر الباحث في التراث الإسلامي. لك تحية شيخنا.
أهلا وسهلا.
حياكم الله. لازلنا في وسائل هذا التحريض الشيعي ضد أهل السنة. تفضل.
أول حاجة تزييف التاريخ. تمام. طبعا إحنا غافلين عن هذا الأمر. تمام. يعني أنت لو نظرت مثلا إلى المسلسل الذي يعرض اللي هو قصة سيدنا يوسف عليه السلام اللي هو مترجم بالعربية. جايبين إنه شكله حلو كده ومروقين وكده وبيطلع يتكلم. بيتكلم عن إيه؟ الناس كلها انشغلت بأنه لا يجوز تمثيل الأنبياء ولا يجوز تمثيل سيدنا جبريل ولا يجوز تمثيل ده كلام مهم جدا وكلام رائع. ولكن في الداخل الحديث عن الولاية. الحديث عن بيت الحزن الذي بناه يعقوب. تنتشر العقيدة الشيعية دون أن تدري أنت.
سيدنا يعقوب يعني ما
لا هو كان شيعي. سيدنا يعقوب كان شيعي.
يا ولد الذين.
لا بل وصل الأمر إلى أنه لم يخرج من بيت الحزن الذي أقامه. تمام.
عشان يبرر الوطنيات اللي بيعملوها دي.
أيوة. وصل الأمر بقى أنه يقول لما آمنت بالولاية رجع إلي يوسف. يعني ربنا عز وجل يقول
كام الحلقة دول اختصروا في الخمس دقائق الأخيرة
كلمة بتعلم. الولاية دي تمام. فهم يقوموا زوار التاريخ لصالح نفسهم. وطبعا احنا عندنا جزئية هامة جدا ألا وهي يعني مسألة تلف فكري غير عادي وفساد ثقافي غير عادي وهي التلقائية والعفوية في تلقي كل شيء. الغرب يصك المصطلح يدولك زي من زي ما هو عايز
واحنا نردده.
هو التاني برضو يعمل كده يدي لك الكلام وأنت تردده. فهم يلجؤون إلى تزييف التاريخ لأنهم قوم لا يقرؤون ويخافون من القراءة. يخافون جدا. يعني طالما كان الطاغية الذي يحكمهم أو يحكمهم مذهب مخالف فلابد أن يكون الشعب جاهلا ولابد أن يكون هناك انحلال خلقي وفساد. والجماعة اللي بيقولك إيران ومش إيران وإيران متدينة لا 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 حاسب. السينما الإيرانية من أكبر السينمات التي تصدر الأفلام للعالم. يعني سينما متقدمة جدا. ممكن يكون فيها معارض لكن هي سينما متقدمة جدا وفيها فساد عالي جدا. فساد يوازي الفساد اللي كان موجود في الأفلام التونسية. أنا متفرجتش على
يعني تقصد أنهم حتى يزيفوا التاريخ على مستوى التسجيل ويعني التوثيق على مستوى الدراما وغير ذلك يعني.
وعلى مستوى بقى المرجعيات الشيعية والعلماء الذين يتكلمون ان هو يبدا يزيف التاريخ ويبدا يخترع قصص ويخترع حكايات ويبدا يعمل لطميات
ومظلوميات بقى كتير.
مظلوميات البيت والبكاء الكربلائي والحضرتك المصطلحات المعلومة دي. الحاجة التانية اللي بيحصل عن طريق الان القنوات الشيعية التي تبث على النايل سات والعرب سات والاتلانتيك بيرد والهوت بيرد وكل هذه اللي كل هذه القنوات اللي موجودة الان وتدخل الى بيوت المسلمين. احنا بيبدا عندنا الامر ازاي؟ انا عايز اتفرج اشوف الناس دي بتقول ايه. بعد شوية ممكن اقتنع. اقتنع بهذا الكلام نتيجة ايه؟
لان ما عنديش البديل.
بالضبط كده. ما عنديش البديل. لا وكمان ما عنديش اللي يهتم بهذا الامر.
وفي نفس الوقت عندي واحد بيبكي بقى قاعد يعيط ويلطم وبتاع
عشان بيحب اهل البيت. ومصر يعني هواها شيعي كما يقولون. يعني هي سنية المذهب ولكن هواها شيعي كما يقولون. وللاسف ان انت عندك هنا صوفية والصوفية في بلاد المسلمين هم بريد الشيعة. الصوفية دائما هم بريد الشيعة. يعني تقدر تحط قاعدة. القاعدة دي تنعرف انها قاعدة خطيرة وهي محتاجة كلام محتاجة تأصيل. أن كل صوفي شيعي وليس كل شيعي صوفي. كل صوفي
ودي خيبة من الصوفية
شيعي وليس كل شيعي صوفي. وأي خيبة يعني لما يطلع واحد على قناة من القنوات يقول لك لابد أن يعود المسجد النبوي والمسجد الحرام إلى أصحابه الحقيقيين. مين أصحاب المسجد الحرام الحقيقيين؟ الشيعة. هو يظن هذا لان فعلا المذهب الشيعي في وقت من الاوقات كان مسيطر على اماكن عده
وهم قايلين ده. يعني الشيخ الخميني على ذكر مجله الدستور اللبنانيه في 1983 اغسطس وفي شوال 1403 ويمكن اشرتها على صفحتي في الفيسبوك قايل وصياتي العراق الشام سوريا مكه والمدينه وبعدين نبقى نخش على القدس.
تمام. فبيصدر بقى بعد كده الفتاوى. ان هم بياخدوا من الفتاوى من مرجعياتهم لا يناقشون فيها ولا يجادلون. في فارق ما بين رجل بلاش رجل الدين كلمة رجل الدين لا تليق بنا. في فارق ما بين العالم في بلاد السنة والعالم في بلاد الشيعة. تمام. العالم في بلاد السنة ممتهن والعالم في بلاد السنة معظمهم لا يقولون كلمة حق ويختفون بها. تمام. العالم في بلاد السنة ليس له القيمة الموجودة في بلاد الشيعة. الشيعي يزري بنفسه هناك لكن هنا تزري الأنظمة بالعلماء. دي جزئية لازم ينظر إليها بعين الاعتبار. هناك السلطة توفر لهم كرامة وتجعلهم يعني في مرتبة القداسة. إنما عندنا
عشان كده هم بيتقدمون وإحنا متأخر.
بالضبط. يعني قلت لحضرتك المعركة لما تدار على أساس عقدي ينتصر أصحابها.
انما لما تدار على اساس غير عقدي لن ننتصر بحلم الاحوال. على فكره حتى لو العقيده باطله
انت كعالم عايز تدير على اساس عقدي، لكن الحاكم شايف راي اخر.
حتى لو العقيده باطله يعني هل عقيده اليهود صحيحه؟
لا طبعا.
لماذا ينتصرون؟ لانهم تخلينا عن عقيدتهم، هو يقاتل عن عقيده. انت لما تيجي تقاتل،
فبالتالي لما بقى الباطل بيواجه باطل خلاص
انتهى الامر تساويا،
يبقى الاقوى والمنظم هو اللي يدخل.
يبقى وسائل عنده تزييف التاريخ، وسائل عنده القنوات التي تبث ليل نهار طبعا هم يتفرجوا عليها، ومعلومة ان في بلد زي ايران ممنوع مثلا الفيسبوك، وممنوع ان في اي قنوات اخرى، ده ممنوع منعا باتا، ممنوع قطعا ان في اي قنوات اخرى تاتي، وبتطلع حملات عشان تشوف اطباق الدش رايحه فين وجايه منين وتاخدها وتشيلها. كل ده عشان يكتفي بالقنوات التي عنده، ولا يمتلئ الا بايه، الا بعلمه
بما يبثه.
تمام. ولذلك اللي بيطلع انجلترا بيطلع هنا وهنا هو اللي بينقل علوم في الاخر. ماشي. بعدين هيرجع عندك بقى بعد كده. تمام. من ضمن الامور اللي هي بيحصل من خلالها التحريض او وسائل التحريض، التقارب الشيعي السني في بعض بلاد المسلمين، فيسمح للشيعة بالتمدد داخل بلاد المسلمين السنية،
يقربون الى باطلهم ولا يتقربون الى حقنا.
ايوه، لان هو عايز ياخذ منك كل شيء ولا يعطيك شيئا بحال من الاحوال. هو لا يريد ان يعطيك شيئا، هو يريد ان ياخذ منك كل شيء. ولذلك احنا لم نسمع في يوم من الايام عن واحد مخالف حصل مع اللي حصل مع حسن شحاته مثلا. تمام. انما اللي حصل مع حسن شحاته مثلا مش عايز اناقشه، لكن انا بتكلم ليه حصل كده. لان هم عايزين كده، هم متعطشين للدماء، لدماء اهل السنة. واخد بالك، ممكن يضحي بواحد واثنين منهم عشان يبكوا وعشان وعشان وعشان. بعض حركات بعض حركات التخريب اللي حصلت، خلايا حزب الله اللي كانت موجوده في مصر مثلا على سبيل المثال، هؤلاء هم بريدوا لايه؟ بريدوا الخراب. البحرين ايه اللي بيحصل فيها النهارده؟ عايزين يحولوها من مملكه سنيه الى مملكه شيعيه. لما بيحصل برضه في المنطقه اللي هي في السعوديه، المنطقه
الشرقيه
اللي فيها بقى الزهران والمناطق ديت. تمام. عايزين ايه؟ عايزين برضه ينشروا الفساد. الحوثيين اللي موجودين
في اليمن،
كل هذا يعود في النهايه الى ايه؟ يعود في النهايه انه يتحرك عن عقيده. عقيده ايه؟ عقيده ان
هو يتحرك عن عقيده، وانا اتحرك بسياسه، اقابل العقيده بالسياسه، فهو يكسب وانا اخسر.
والله يا ريت انا بتحرك عن سياسه، انا حتى بتحرك عن حماقه. يعني انا مش عارف فين مصلحتي.
طب مظاهر التحريض الشيعي ده ايه؟ عباره عن ايه؟
مظاهر التحريض الشيعي بقى لما يطلع واحد معمم ويطلع يطلع فتية امام الناس، زي اللي حضرتك قلت اللي هو حاتم الاعرجي تقريبا.
حازم الاعرجي
لما
يطلع خذ سلاحك واقتل كل وهابي سني نجس.
تمام. وانك انت ترى ان واحد مثلا يروح يشيل السلاح بتاعه ويقتل ثلاث نساء مسلمات.
لما موجود على تشوف ناخد تليفونات شفنا. طب مشاهدينا الكرام، توصلوا معنا عبر الهواتف التي تستجدون على الشاشه تبع. تفضل. انا بس
بنام. ماشي. انك انت تجد ان واحد مثلا من مظاهر بقى التحريض ده، او نتائج التحريض اقصد، انك تجد ان واحد ماسك ايه؟ ماسك ثلاث نساء مسلمات سنيات واقتلهن.
تمام. في العراق.
في العراق. نعم. ماشي. تجد ان واحد بيعمل كده، تجد ان الراجل اللي عنده 80 سنه اللي هو امام مسجد من المساجد يسحل وتظهر عورته وتخلع ملابسه ثم يقتل عريان لمجرد انه امام مسجد
سني
في العراق. الكلام اللي بتعمله عصابات الملكي، وبيعملوا فيلق غدر اللي مسمي نفسه فيلق بدر، وبيعملوا جيش المهدي. ان تجد هناك في سوريا ما يحدث من جيش الحسين لما بعض الفيلق الاسلامية
المجاهدة.
نعم. لما بعض المجاهدين في الفيلق الاسلامية، سواء كان في الجيش الحر او في اي جهة اخرى، لما يمسكوا واحد ويعترف انه اغتصب 10 نسوة من المسلمات. 10
شيعي.
شيعي. بقول لك انا عملت يعني اغتصبت 10 10
10 سوريات.
نعم. والكلام عنده قليل، هو يتقرب الى الله بهذا. تمام. ليه؟ لانه خلاص عنده
سوريا. في سوريا رافعين شعار من 3 سنين اقتل السنة تدخل الجنة.
هذا كلام من من من, من فترة طويلة. يعني هم ممكن يكونوا رافعين دلوقتي كشعار في الحرب، لكن هذا كلام فترة طويلة جدا. تمام. لان هو يتقرب الى الله باضلال الناصبي. تمام. وبعد كده يتقرب الله سبحانه وتعالى بقتله. لاحظ انه في الحج تبص تلاقي الايه، الست الايرانيه لابسه الشادور وعامله كده، تعدي على واحد سني تفتح الشادور. اللي عندها فضيله في اضلال هذا الناصبي وشغله عن الصلاه، ويكتب لها عند الله مش عارف كم درجه.
ده المنطق بتاع النصارى عندنا، الامام منهزك عنها.
وساعه صلاه الجمعه بالظبط. واخد بالك. ماشي. بس هو هم يفعلون هذا الكلام فين؟ في الحرم. انت مش رايح تحج، انت رايح ايه؟ تحرق الحجه بتاعت السنه.
ما عشان الخميني قال لك ان الحجاج مشركين. قال لك لابد من قتل المشركين في الحرم،
وده اللي حصل لما خرجوا في 87
و89.
لما خرجوا وعملوا من القصه الكبيره بتاعت
فجروا ايام الجهيمان.
ده وقال لك ان في حزب الله البحريني وما اعرفش ايه وايه وايه ودخلوا معاه عملوا الاحداث بتاعه الحرم الشهيره. تمام. فكل ديت من الوسائل والمظاهر التي يظهر التحريض الشيعي اللي بيوصل لمرحله الحرب الحوثيين في اليمن وناحيه جنوب السعوديه. تمام. سوريا هو اللي بيحصل فيها, لبنان هو اللي بيحصل فيها. يا راجل انا نفسي اسمع عن ان النصارى هناك وقفوا امام الدروز
مثلا,
يعني ده لما بيحصل اصل هم بيدعوا حمايه للاسلام. انت عارف حضرتك احنا ما عندناش ده هنا, لكن في لبنان موجود. لما واحد مسلم يتنصر بيطلع على شاشات التلفزه وبيعملوا فرح, مفيش كلام عنده خالص, مفيش اي رده فعل. قال انتوا ليه ما بتنخرطوش داخل الجيوش النظاميه الاسلاميه في بلاد السنه؟ يقول لك لا نحن نتقاتل تحت رايه الامام, تحت رايتكم لا. اصل انتوا كنتوا في العراق لما كنا احنا في الجيش كنتوا بتخلونا في الايه في الرتب القليله. طب ما كنا بنخليكم في الرتب القليله عشان البرجعات بتاعتكم بيقولوا لكم ان التعليم في العراق كفر وتعلموا لحد الاعداديه بس. فكان بيحصل هذا الكلام. تمام. ومعروف ان الثوره في العراق في يوم من الايام كان منها من هم من الشيعة, في بعض العقلاء الشيعة.
هناخد ياسين من جيبوتي. استاذ ياسين السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضل
يا اخي. الشيعة اليهود ايش يشتوا؟ يشتوا ارضنا بس, لو تركنا لليهود الارض ما يشتوا. لكن هذا مش الشيعة يذبحون هنا, يشتوا يقتلون هنا. بعد الدور المدارس نتعلم بالمدارس الشيعة لاخواننا, لازم بالمدارس تدرس القرآن. الآن المدارس لازم الحكومات تدرس المدارس أصول.
هو الراجل بيطلب انه تدرس العقيدة الشيعية داخل المدارس حتى لا ينخدع, حتى لا ينخدع بها احد. ده كلام يعني رائع جدا. هو بيتكلم عن ان الشيعة
الازهر اللي هو اكبر مؤسسة سنية في العالم يعني بيدرس الفرق والمذاهب كده, يعني كلمتين عن الشيعة.
والله ده قصور,
دي نكبة مش
قصور. قصور
شديد. وكان طبعا مؤخرا الازهر له موقف رائع ضد التشيع في
رسائل
ماجستير ودكتوراه.
مبني على موقف سياسي يا استاذ محمد. مش كده, لابد ان تنفع.
لو جت تعليمات سياسيه قربوا مع ايران نقرب.
تعليمات سياسيه اسكت اسكت خلاص, زي ما حصل في السعوديه في وقت من الاوقات. واخد بالك انه كان في تقارب شيعي في وقت من الاوقات, كان بياخدوا محمد مهدي شمس الدين وغيره وغيرهم اللبنانيين. وجه هنا محمد مهدي شمس الدين واستلم من مبارك جائزه من الجوائز في ليله التكريم من
التكريم. عروبي بقى وحاجات كده.
لا هو مش قصه عروبي, هو كان عامل مع واحد صاحبنا في مصر هنا, عامل نفسه ان هو الزعيم بتاع كل حاجه. تمام. كان عامل نفسه ان هو معاه مشروع نهضه عربيه ومش نهضه عربيه, وجه صلى هنا. انا صليت وراه على الفكره.
جه محمد شمس الدين
صلى هنا في مركز من مراكز الاسلام, مش عايز اقول الاسماء.
طيب
تمام.
طب اخد فهد الخليفي من اليمن. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
تفضل.
ايران يا اعدى من ابليس ايران, واصغر واحذر ان تطولون الاسلام. اداؤكم مكشوف للغدر جدان, واحنا العرب اهل الفراسه والافهام. منا النبي المصطفى نسل عدنان, ختم به الله الرسل شرع واحكام. واخواننا دحطان, وان قلت دحطان تعرف اذا قلت العربيه باللجام. لساننا فضلا من الله قران, وسنه المختار وعلوم واعلام. خير البشر اصحاب طه, والاعوان اهله صحبه كلهم خيرهم دام. البيت واهل البيت واقتام الاديان, يا حاسدين الدوم يا شر الاقوام. بعيد عنكم حلمكم حلم فتان, يحلم بنار الفرس مكسور تفشان. ارض اليمن اصل العروبه والايمان, بعيد عنكم يا صغيري الاحلام. حوثي ذبحناه المجوسي وقد كان, وما تبدى منهم يذبح العام. وعراقنا ما نتركه بين الاسنان, والشام تد الشام والقلب هو شام. وارض العروبة يلحن الراء لبنان, نهد نصر الران والرفض عبران. وعاهد البحرين لو كان ما كان, والله ما أنسى قواني والأعمام. يا أهل العنيم السود يا سود لكنان, يقضى من الأقضى غبي والأم الآن. أعمالكم صارت مبالا وددآن, لأمة التوحيد تنتم إلزام. أعمالكم صارت وبالا وقد آن, لأمة التوحيد تلتم إلزام. فالحد يمرض ما أبد مات, والآن مريض لكن ينتفض والنفض قام. وان قلت في شعري بلاويك يا فلان, قال القصيد وطال قصدي والإلهام والشعر يجمع كل ما قيل برهان يوعيه أهل الحق في روس أدلام إيران يا أعدى من إبليس إيران واصغر وأحذر أن تطولوا الإسلام والسلام.
شكرا شاعر اليمني فهد الخليفي يعني شكرا.
الحكمة يمان والإيمان يمان.
نعم
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
نعم حكمة يمان والإيمان يمان هم مصليين بنار الحوثيين هناك وحصل حوادث اغتصاب خلال 3 سنوات هناك في اللي هي كانت المكان اللي حصل فيه صعبة اللي حصل فيه الكلام كان حصل فيه هناك اغتصاب لبعض الأخوات
هم نعم. عقيدة واحدة يعني
هم لا يختلفون.
معنا من؟ أبو أيوب السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ألو السلام عليكم.
أسمعك بس أخفض صوت التلفزيون تسمعني أسرع دون صدى الصوت وقريت الأخوة في الكنترول يبدأوا على كل متصل.
جيد جدا.
فضل.
جيد جدا.
فضل.
ألو جيد جدا. الآن أسمع إلا من الهاتف. ألو.
نسمعك يعني اتكلم أسمع. اتكلم اتكلم. اتكلم.
أنا 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 من تونس. وعندي أخي عاش في اليمن فترة زمنية ثم انتقل إلى فرنسا وعاش هناك واعتنق المذهب الإمام الاثني عشري وهو يشتم الصحابة
لا حول ولا قوة
ويشك في القرآن يقول القرآن الصحيح هو الذي خطه علي بيده.
طب يا إطلاعنا فينه هو فينه
هو في فرنسا الآن.
لا فينه القرآن اللي خطه علي ده فين حطينه فين سايبين الأمة ضل ليه 1400 سنة.
وأما الذي يقول أما الذي جماع عثمان فقطعت معه الاتصال منذ 6 أشهر تقريب هل يجوز لي أن أقاطعه أم كيف التعامل معه باعتباره أخي.
طيب يجيبك الشيخ إن شاء الله. شكرا أخي أبو أيوب. يعني يجوز التعامل مع الآخرة
هو طبعا في التوقيت الحالي بعد بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إذا وصل إلى مرحلة اليأس خلاص يعني لا تعامل بينه وبين خصمه لعان للصحابة. ولكن هذه المرحلة
يقول لك القرآن ليس صحيح.
نعم
دعك بالصحابة يعني
لا
رجل يشكك في كتاب الله
يا أستاذ محمد. هو وصل إلى مرحلة التشكيك. هو السني حينما يترك مذهبه لا إيمانا بما عند الشيعة ولكن تشككا بما عنده هو ودي نتيجة نقص درست العقيد عندك أنت ما عندك دراسة العقيدة أصلا. فهو يحمل على عاتقه لأن هذا يعني ذو نسب بالنسبة له أخ والنسب نسب دم قبل أي شيء فينبغي عليه أن يراجعه مرة واثنين وثلاثة أربعة بل ينفق المال حتى يلقاه. تمام
ويقنعوا بعض. طب لو ظل مصرا على أن القرآن محرف والصحابة كفار وغير ذلك يقاطعهم
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله رسوله ولو كانوا
آباءهم.
نعم
سعد السعودية السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل
محمد صابر.
تفضل يا
اخي. بحييك وحيي ضيف الكريم.
الله يعزك علي.
الله يخليك. انا بس ودي اسالك عن كفر الشيعة البواح يعني هم لم يتركوا حاجة مناقضة للإسلام اللي اتبعوها. فما ادري وش السر في عدم علشان واحد يرتدي ويظلون الثانيين مثلا سكوت العلماء عن تكفير الشيعة ممكن زي الأخ التونسي اللي قال اتكلم قبل كده. تقول يعني ما أدري وش
هو في فتاوى كتير يا أخ سعد بتكفير الشيعة يعني لكن السني بيتحفظ في التكفير ولا يطلقه على واهنه وليس للعوام ولها قواعد يعني يكفر من ثبت عنه أنه قال بتعريف القرآن كفر الصحابة يعني له فيديوهات بهذا القول. هؤلاء كفار ولا جدال بهذا لكن السني عنده مناط التكفير ليست للناس يعني المسألة بتبقى لها ضبط شرعي ويرد عليك الشيخ يعني. شكرا أخي سعد. تفضل.
طيب
الدين الشيعي له قواعده تحريف القرآن ضد الصحابة قصد زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة هذه عندهم.
طيب يرد عليك الشيخ ان شاء الله. تفضل. يعني لماذا
هو الاخ سعد بيتكلم على مسألة انا فهمت مقصده ان في نسبة وتناسب هناك مثلا بيظهرهم يعني طبعا كذبا وافتراءا وزورا ان المذهب السني له مفاسد وله 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 والدنيا كلها قائمة على العقيدة. هنا ما بيحصلش يعني هنا يدوب
قناتين ثلاثة اللي بتتكلم مثلا منهم قناة صفا والقناتين التانيين معكزين وعلى رأي يقول حمارتك العجة تغنيك عن سؤال الناس وخلاص انتهى الأمر. تمام، انت مثلا هنا عندك مشروع بتتكلم فيه خلاص وعندك فكرة تتكلم فيها، التاني بيجيبها من باب أهي ساعة مثلا أو خط من الخطوط. فهو أخونا بيتكلم على هذه الايه، على هذه المسألة، انك انت تتكلم على العقيدة الشيعية تضربها في مقتل، وهذا ما يجب أن يكون هناك مراصد تتحدث عن هذا الأمر. زي طبعا. مثلا في الكويت مثلا بعض المراصد اللي هي مؤسسة أهل السنة وآل البيت تقريبا خلاص
اللي كان مبارة الصحب والآل
ماشي، في ائتلافات مثلا بتتكلم بتظهر ويريد هذا تمام، وبتكلم برضو من ناحية أخرى أنك أنت يكون عندك قنوات بنفس العدد المكثف للقنوات الشيعية سواء كان في الإذاعة سواء كان في التلفزيون سواء كان على بقية الميديا في النت هنا 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 ولابد أن يكون هناك لها قبول، ولابد أن يكون لها رواج، ولابد أن ينفق فيه رجال أعمال المسلمين اللي ينفقهم على عقيداتهم مش اللي يروح يشتري لعيب ب 80,000 و 90,000 دولار
80 مليون تقصد
ماشي، لا احنا بنتكلم على اللعيبة الكسر اللي عندنا كلهم هنا ماشي اللي هم بيبقوا لابسين جلاليب وهم بيلعبوا ومحطين كاس رمل وهم بيجروا وفي الاخر خالص واخد بالك ال 90 دقيقة كلها تطلع كلهم وفي الاخر بيشجعهم ماشي. القصة كلها في ايه؟ القصة كلها انك انت لازم يكون عندك مراصد، عندك انفاق، عندك قنوات، عندك سماح من السلطات اللي هي بتحكم والأجهزة الإعلامية أنك تطلع تتكلم على هؤلاء باعتبارهم عدو للدين، وده مش هيحصل غير لما العقيدة تحكم.
طيب باقي مظاهر التحريض عشان بس في نهاية الحلقة بقى
أو احنا تكلمنا عن مظاهر التحريض ان احنا عندنا
تاريخيا واقعيا
تمام المظهر بقى الأمثل الدماء التي تراها ماشي، سواء كنت تراها في العراق، سواء كنت تراها في إيران، سواء كنت تراها في سوريا، سواء كنت تراها في اليمن، دماء
الحمد لله
يرحمك الله
حداكم الله اصلح بالكم.
هذه الدماء كلها اكبر مظهر من مظاهر التحريض الشيعي والتقدم الشيعي في بعض البلاد. تمام، في تقدم شيعي في بعض البلاد الإسلامية زي لبنان زي العراق تمام،
بس بيتقدموا نتيجة الدجل باسم المقاومة والممانعة وغير ذلك مما نراه.
هم لا ممانعة ولا بتاع ولا أي مهلبية خلاص، هي القصة كلها على بعضها بتكمن في كلمة واحدة، مين معاه السلاح مين معاه الفلوس، أمريكا سايبة مين يشتغل بس أدي القصة كلها، أمريكا سايبة دول يشتغلوا. لكن أكبر سيظل أكبر مظهر وأكبر نتيجة من نتائج التحريض الشيعي هي الدماء السنية التي تسيل ولا تحرك لها ساكن، مفيش ساكن بيتحرك
بالضبط والله.
وكل مصيبة في بلاد المسلمين لابد أن تجد للشيعة فيها طرفا فاعلا،
حتى نيجيريا مش مجرد في نيجيريا حاكم ولاية في شمال نيجيريا تجد فتنة بين النصارى والمسلمين،
طرف فاعل لابد أن يكونك طرف فاعل من الشيعة مش مجرد طرف فقط إنما طرف وطرف فاعل في هذه الايه في هذه المسألة، وستبدي لنا الأيام أن ما يحدث في مصر الشيعة شركاء فيه.
لا حول ولا قوة إلا بالله،
أنا متأكد من هذا متأكد تماما أن الشيعة سيظهر لهم دور فاعل وطرف فاعل، ولكن قد يكون هذا الدور مختفي الآن، تظهر بعض يعني بعض صوره، لكن إنك أنت تقول هم كده خلايا نايمة.
طيب مشاهدي الكرام في نهاية الحلقة أشكر ضيفكم الكريم فضيل الشيخ حامد الطاهر الباحث في التراث الإسلامي، شكرا لك شيخنا.
جزاك الله خير محمد.
انتهت الحلقة، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.